إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما على السنة، وألا يحرمنا وإياكم فضل مجالس العلم والحياة مع السلف الصالح الذين تطيب الحياة بذكرهم، ولا يستوحش الإنسان إلا من فقدهم، وإلا فمن كان معه السلف فلا يستوحش من قلة السالكين، فمن ابتعد عنهم فلا يغتر بكثرة الهالكين. فإن العبرة مع من تسير، وليس العبرة أنك تسير وحدك أو يسير معك جماعة، فإن الجماعة هي الحق متى كان وعلى أي أرض كانت وتحت أي سماء كانت. فإن تعريف أهل العلم للجماعة هو الحق، الحق هو الجماعة، وليست الجماعة العائدة إلى عدد يقال أقل الجمع ثلاثة أو اثنان أو غير ذلك، إنما هذا في الجمع باعتبار لغوي، أما باعتبار شرعي فالجماعة عندنا ما وافق الحق ولو كان الإنسان وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت نبيا وليس معه أحد. ولا يكون مقياس الحق بقلة أو بكثرة أبدا، وإنما يكون مقياس الحق بموافقة الحق، هذا هو. فمن وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فهو الحق، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو الطائفة المنصورة، وهو الفرقة الناجية، وهو كل وصف جميل دل على التزامه النصوص الشرعية وكلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، الذين هم الأئمة الذين يقتدى بهم حيثما كانوا حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم لزوم السلف إلى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء الحسن بهم اعتقادا وعلما وعملا وعبادة ودعوة وطاعة. فإن هذا إذا صفى للإنسان فإن الدنيا لا تساوي لحظة تعيشها في حياة السلف، ولا لحظة تعيشها في الهداية والاستقامة والبصيرة والفرقان، لأنها لعلها اللحظة التي تموت عليها. ولئن مت على السنة فقد مت على الخير كله، كما قال بعض السلف لما أبصر ولده وقد حزن على موت صديق له وصاحب له، فقال وقد سأله عن سبب ذلك، فقال: متى صاحب لي؟ فقال: يا ولدي، هل مات على السنة؟ قال: نعم. قال: إذا لا تخف عليه، فإن من مات على السنة فلا يخاف عليه، فقد مات على الخير كله. الذي مات على السنة مات على الخير كله، أو كما قال رحمه الله: من مات على السنة فقد مات على الخير كله، ومن عاش على السنة فقد عاش على الخير كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محيانا ومماتنا على السنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا وطاعة وإقبالا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وكما وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى انتهاج هذه المنهجية كل رمضان، وهي مدارسة القرآن اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدارسه جبريل القرآن كل سنة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن كل سنة في رمضان، وهو شهر القرآن كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهو شهر القرآن، ولهذا فإن القرآن أول ما نزل نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر، في ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنجمع بين قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وبين قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنه نزل في شهر رمضان في ليلة القدر. ولهذا ليلة القدر محصورة في هذا الشهر وفي العشر الأخير، وهذا آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي إذا أقبل عشر شد المئزر وأحيا الليلة وأيقظ الأهل واعتكف صلى الله عليه وسلم التماسا لهذه الليلة العظيمة المباركة. فلهذا منذ عدد من السنوات يقارب العشر سنوات تقريبا، لم يكن عشر سنوات، ونحن نعيش كل رمضان مع تفسير من تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد سرنا في ذلك على منهجية أيضا، وهي أن مدارس التفسير المشهورة مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة الكوفة، هذه المدارس المشهورة بجوار المشهور من تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فعشنا مع هذه المدارس، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة الكوفة. فمن مدرسة مكة نتمم إن شاء الله تعالى ما بقي مما التفاسير المشهورة فيها، فقد أخذنا تفسير عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من صحيفة علي بن أبي طلحة، وأخذنا تفسير مجاهد أيضا التلميذ الأول النجيب لابن عباس رضي الله عنه، والذي عرض عليه المصحف ثلاث مرات يوقفه ويستوقفه عند كل آية فيسأله، ولهذا كان أعلم الناس بالتفاسير من التابعين، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخذنا تفسير طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، وأخذنا تفسير عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وبقي لنا تفسير سعيد بن جبير وتفسير عكرمة مولى ابن عباس. وسنبدأ إن شاء الله في هذه الدورة العلمية الرابعة والخمسين بعد المئة السادسة مع غرة رمضان الموافق الخامس العام الخامس والأربعين بعد 400,000، نبدأ بهذا التفسير المبارك. وننبه ابتداء إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن هذه التفاسير تفاسير مجموعة لأهل بعض الباحثين من رسائل دكتوراه من رسائل ماجستير وغير ذلك، فقاموا بجهود وهي انتقاء هذه الآثار الواردة عن هؤلاء المفسرين الكبار، سوى طبعا ما تناولناه في تفسير ابن عباس من التفسير مباشرة وصحيفة علي بن أبي طلحة، وكذلك تفسير مجاهد بن جبر من تفسيره المباشر أيضا. أما هناك كثير من التفسير تعرضوا لها كل سنة، وكذلك تفسير سعيد منصور، تفسير كثيرة الحمد لله أخذنا أصول هذه التفسير. وما بقي من هذه التفسير المتاحة التي صارت رسائل دكتوراه أو رسائل ماجستير، والغرض منها هو جمع هذه الآثار الواردة عن هؤلاء المفسرين في هذا الباب. لهذا ف فنحن ننتهج منهجية في هذا، وهو أننا لا نحرم أنفسنا فضل جمع هذه الآثار المجموعة في تفسير العالم من العلماء والإمام من الأئمة. وفي نفس الوقت أيضا ونحيد بأن هذه رسالة دكتوراه، هذه رسالة ماجستير وغير ذلك. أما في أثناء البحث فما نقول قال فلان، لأن القول ليس له إنما الجمع له، لهذا نكتفي بالإحالة العامة وهي أن هذه رسالة دكتوراه أو هذه رسالة ماجستير لبعض الباحثين، ولا نذكر أيضا غالبا اسم إلا إذا كنا نعرف ونتيقن من أنه من أهل السنة والجماعة، فإذا كان من المجاهيل لا نذكر اسمه، وإنما نكتفي بأن هذه رسالة. لهذا نجمع بين أمرين، الأمر الأول أننا لا ننسب الشيء لأنفسنا بل ننسبه إلى جمع حصل، رسالة دكتوراه أو ماجستير أو كذا وكذا، وليس هذا منسوبا لنا. الأمر الثاني أننا لا ننوه بذكره لأننا ما ندري، هو من المجاهيل ولهذا لا ندري. وكان والأمر الثالث أن الكلام ليس له، وإنما هي آثار مجموعة فقط، فنحن نعيش مع هذه الآثار المجموعة. كما عادتنا أيضا في بعض مثلا الرسائل أو كذا، قد نقول في الحاشية مثلا أن الباحث صحح أو ضعف أو غير ذلك. إذا كان هذا مجهولا، اللي هو القائم بالجمع هذا مجهولا أو كذا ولا ندري على السنة العبدة، فلهذا لا نذكر، وإنما نكتفي فقط بالإحالة إلى رسالة ماجستير أو دكتوراه، ثم أننا نعيش مع هذه الآثار، الآثار فقط الواردة عن أئمة السلف. فإن قال قائل لكن على ما لا ينوه إلى اسمه وهذا الجهد له، قلنا ما يخص بجهده نوهنا له، وهو أن هذا الجمع، أن هذا جمع بعض الباحثين، رسالة دكتوراه أو رسالة كذا، هذا ما يتعلق بصفة هذه الرسالة. أما ما يتعلق باسمه فإننا لا ننوه به لمصلحة، وعدم ذكر الرجل وإبهام الرجل للمصلحة الشرعية ومن ذلك الجهل بحاله، هذا أمر معروف عند السلف. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيها جاء رجل للنبي فقال، وليس بلازم أن يكون هذا الرجل فلانا أو كذا، والمبهم معروف في رواية الحديث وفي رواية السنة وكذا، هذه معروفة. وكذلك أيضا طريقة علمائنا، فكثير من الكتب قد يقول قال بعض العلماء، قال بعض المتأخرين، قال بعض السلف، قال بعض كذا، ولا يلزم أن تحيل عليه. وما شرح ابن أبي العز الحنفي عنكم ببعيد، فإن جله إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يذكر هذا. هذا لمصلحة، قد تقول أنت المصلحة لأنه كان مثلا كان يخاف من ذكره، نقول المصلحة متعددة، منه ما يخاف من ذكره، ومنه ما يكون مجهولا العين والحال أو مجهول الحال بالنسبة لنا، فلهذا لا نذكر اسمه. فهذا أمر طالما أنك لم تنسب الجهد إلى نفسك وإنما نسبت إلى جمع قام به جامع بهذا، فقد برئت عهدتك من نسبة ذلك نفسك والتشبع بما لم تعطى. والمسألة الثانية ألا يذكر بعض الأسماء للمصلحة الشرعية لا إشكال، ولهذا السلف تركوا الترحم على أهل إظهار الترحم على البدعة، مع جوازي أن تترحم على صاحب البدعة، لكن يترك الجهر بذلك، يترك الجهر بذلك. ما تأتي بين الناس تقول اللهم ارحم سيد قطب، فإن بعض الناس قد يغتر به بذكره إذا قلت أو ظهرت الترحم عليه، بعض الناس قد يغتر بذلك. كذلك أنت أيضا إذا ذكرت هذا وقد يكون حاله أنه ليس على السنة، فقد يغتر بعض الناس بذلك. على كل حال معروف هذا في كتب أهل العلم، ولا يخلو كتاب من كتب السلف من قال بعض العلماء، قال بعض العلماء، قال بعض العلماء، وليس بلازم عندهم أن تذكر، لكن اللازم عندهم أن تنسب الفائدة، أن تحيل في الفائدة ولا تنسبها إلى نفسك، حتى لا يقال بأنها من عبارتك وبأنها من جهدك، إنما أن تذكر فقط أن هذه العبارة أو أن هذا الجمع رسالة دكتوراه، ثم إنك تقرأ هذه الآثار فقط، هذا معهود السلف الصالح في كتبهم في مروياتهم، ولا يكاد يخلو كتاب من ذلك. وهذا كل رسالة ننبه نحو ما هذا التنبيه. ترى نكتفي بأن هذه رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير ونمشي. ولو أننا احتجنا يوما ما إلى مثلا إلى أن نقرأ شيئا منسوبا إلى أحد فإننا نقول في الحاشية مثلا صححها فلان صاحب التحقيق صححها أو الباحث صححها أو ضعفها أو كذا، ولا ننسب حتى هذا لأنفسنا، بل إننا أعطينا فائدة عامة وقلنا كل الرسائل التي نقرأها جميع التحقيقات الواردة فيها بالتحسين بالتصحيح والتضعيف أو كذا ليس منسوبا لنا بل هو للباحثين في هذا، نحن قد بينا هذا تكرارا ومرارا. فإذا مسألة أن الرسالة يقرأ فيها لعالم من لباحث من الباحثين ويقال هذه رسالة دكتوراه رسالة ماجستير ثم تقرأ الأثر في كل صورة فهذا كاف. فإن قيل لابد من إظهار الاسم يقال ليس باللازم إظهار الاسم، فإن هذا للمصلحة، إذا كان مجهولا فإن هذا لا يلزم كما هو شأن العلماء كما هو شأن السلف في ذلك الأمر. أما إذا كان الرجل من أهل السنة فإنه يذكر هذا لأنه يذكر بالخير، هذا الذي أحببنا أن ننبه إليه. فهذا التفسير وهو تفسير عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، تفسير عظيم ومبارك، وهو عبارة أيضا عن رسالة دكتوراه جمعت الآثار الواردة عن عكرمة رحمه الله وفقط، وليس البحث في هذه الآثار أي جهد سوى أنه جمع هذه الأثار، ونحن نعيش مع هذه الأثار الواردة عن عكرمة رحمه الله تعالى، وليس كتاب تأليف وكتاب تصنيف يرجع فيه إلى طريقة تأليفه أو تقسيماته أو إلى غير ذلك مما هو منسوب إليه. وإذا احتاج إلى شيء منسوب إليه فإننا سننبه أن هذا من قول الباحث أو هذا من قول الجامع، وهذا أمر يعني واضح ومعلوم، لكن أحببنا التنبيه عليه. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ القراءة الآن في هذا التفسير المبارك، تفسير عكرمة مولى ابن عباس رحم الله عكرمة ورضي الله عن ابن عباس في غرة شهر رمضان لعام 45,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه والفهم لمراده ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمراد سلفنا الصالح. فنبدأ ونستعين بالله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله سيكون الدرس بعد الظهر مباشرة بإذن الله، سنصلي الظهر هنا ونبدأ الدرس مباشرة إن شاء الله بعد هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري وروى بإسناده عن عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أول ما نزل من القرآن بمكة وأول سورة اقرأ باسم ربك.
نعم. قال عن
عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أول ما نزل من القرآن بمكة وأول سورة اقرأ باسم ربك.
نعم، هذا قول ضمن عدة أقوال وردت عن السلف في أول ما نزل من القرآن، فقد اختلف السلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال. القول الأول وهو أشهرها وهو الصحيح أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعد. هذه الآيات نزلت من سورة العلق أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة الحديث، وفيه لما فاجأه الحق في غار حراء قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجادة ثم أرسلني ثم قال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ وكذا، ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا أول ما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص ما أنا بقارئ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا قبلها، إنما قال ما أنا بقارئ. فلهذا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبلها، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم غيرها لذكره النبي، لا سيما وقد قال بأن الوحي قد فجأه في أو فجأه في هذا الغار. ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني دثروني، فهذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذه الآيات الأولى. والقول الثاني أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. وهذا القول قول دون الأول، بل إن شئت أن تقول بأن في الحديث نفسه ما يدل عنه ليست الأولية المطلقة، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بينما هو يمشي إذا بالملك الذي نزل عليه بحراء أو بالغار، إذا به جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا كان بعد فترة الوحي. ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان بعد النزلة الأولى للوحي، فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذا غير ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فهذا كان بعد. ولهذا قال فإذا بالملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، إذن سبق أن جاء. فحديث عائشة رضي الله عنها لما جاءوا في غار حراء نزل به اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجمع العلماء بين هذا وذاك بأن هذه الأولية نسبية، أول ما نزل كصورة بأكملها فصورة المدثر، أما أول ما نزل مطلقا فهي الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فتكون هذه الأولية أولية ماذا؟ أولية نسبية وليست أولية مطلقة. أولية بالنسبة للصور الكاملة تكون سورة المدثر، أما الأولية المطلقة فهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقيل أيضا أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة، أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا وهذا قول أيضا دون الأقوال السابقة. وقيل أول ما نزل وقول عكرمة والحسن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لم أجد دليلا عليه، سوى أن يقال لعل أول الآيات التي كانت تنزل كانت تكون مسبوقة بالبسملة والاستعاذة فيكون من هذا الوجه. على كل حال القول الذي يترجح والذي تدل عليه الأدلة أكثر ما تدل هو أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه الآيات الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. ولعل هذا من المناسب من جهة المعنى، فإن المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إنما هي إشارة إلى البلاغ، قم فبلغ، وهذه لا تكون أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول ما نزل اقرأ أولا، فإن البلاغ يأتي بعد القراءة، أولا اقرأ ثانيا أنذر، فإن القراءة تكون قبل الإنذار، اقرأ أولا ثم أنذر ثانيا. ولهذا قالوا بهذه الآيات نبئ بها، نبئ بإقرأ كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن المدثر آيات البلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فالأولى نبئ بها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولهذا رجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكذا، ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، ولم يكن النبي يعلم ما الذي من الذي جاء حتى أتى ورقة ابن نوفل فذكر له ما وجده، فقال ورقة ها هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يعني هذا هو الوحي الذي أنزل على موسى، لأن موسى وإن كان قبل عيسى وعيسى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عيسى لأن أصل الإنجيل التوراة، ولهذا قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، بعدما قال في التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم، أي منها، وإلا أصل رسالتي أصل ذلك أصل إنجيلي التوراة، ولهذا التوراة أجل من الإنجيل، التوراة أجل من الإنجيل، وكلها كتب الله سبحانه وتعالى وكلها جليلة وعظيمة ومباركة. فقال هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال نعم إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا نبئ لما نزل عليه الوحي، لأن الوحي ما يأتي الرسول الملكي ما يأتي أحدا مباشرة إلا وهو نبي، لكن ممكن أن يوحى أن يكون هناك وحي الإلهام الذي يوحى بعض المخلوقات، لكن وحي الرسول الملكي يأتي إنسانا هذا لا يكون إلا نبيا. فلهذا نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر بعدها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأول ما أنزل على النبي إقرأ، وهذا إشارة إلى العلم، يعني كأنها من مفردات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيبدأ الإنسان بالعلم قبل النظارة، بالعلم قبل البلاغ، فالبلاغ لا يبنى إلا على علم أولا، تعلم ثم بلغ، باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يبدأ الإنسان بالعلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل، قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنكارك للمنكر لابد أن تكون عالما بأن هذا منكر، لابد أن تكون عالما بأن هذا منكر، وتعلم أيضا حال المدعو والأحوال التي تستعملها معه، أهي الحكمة الموعظة الحسنة، أهي الجدال بالتي أحسن، لأن الإنسان لابد أن يكون خبيرا بالمدعو أيضا، ما كل شيء يصح مع أي أحد، وإنما الإنسان ينظر إلى حال المدعو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. العلماء قالوا بأن تنوع هذه الوسائل بتنوع ماذا؟ حال المدعو، فمدعو يصلح معه الحكمة، ومدعو يصلح معه موعظة، ومدعو يصلح معه الجدال. حينما تلقى رجلا وقع في محرم، والرجل هذا ليس معروفا بجدل ولا شهوة ولا كذا، رجل صالح، فيكفيك أن تقول له الحكم الشرعي، هذا الحكمة، فيقول سمعا وطاعة. آخر قد يكون الأمر يحتاج إلى موعظة، مثلا حينما تأتي لواحد سيبدأ مشروعا ما، يفتح مشروعا ما، تقول له هذا مشروع لا يجوز، تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، لأن الرجل لم يفتح بعد أو ما زال في البداية. لكن حينما تأتي إلى رجل قد فتح مشروعه وحصل من ورائه الملايين مملينة وتقول هذا حرام، هذا من الصعب أن يترك هذا الأمر، من الصعب أن يترك هذا الأمر، فإنه يحتاج إلى موعظة. فإن جاءك الشيطان وقال هذا مال كثير وتخلص منه، تذكر أيضا يوم القيامة أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسألك عن كل درهم، وقتها تتمنى أن لم يكن لك درهم ولا دينار، فلا تأسى اليوم، وما يأتيك إن شاء الله من تعظيمك لحرمات الله وتعظيمك لشعائر الله أعظم مما فاتك من المال. هذا يحتاج إلى إعانة على أن يترك هذا الذي عنده أموال مملينة، أفدنا مصانع شركات وغير ذلك، ويعود إلى الأصل، هذا صعب جدا، صعب جدا على الناس. حتى حينما تقول له ما أكلت ما شربت ما فعلت، خلاص أنت لا تعوض إذا كنت جاهلا بالحكم الشرعي، إنما المشكلة في الأموال الباقية. طب ما أكل الحمد لله راح، خلاص ما شرب ما لبس ما براح، لكن الأموال الموجودة الباقية، أرض مصانع، دي اسمها أموال، هذه اسمها أموال، ما يتموله الإنسان من مصانع، من عقارات، من أشياء، ما تقول له تخلص من هذه صعبة عليه، ده يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى عظة، يحتاج إلى أن ترتقي به من جهة إيمانه إلى أن يترك هذه الأشياء. الأمر الثالث، إذا كان صاحب شبهة، هذا يحتاج إلى جدال بالتي أحسن، تبين له الحق وتبين له الأدلة وتبين له كذا وكذا، تبين له هذه الأشياء حتى ينتقل معك. فإن كان لم يقبل الجدال بل أحسن يقول العلماء ينتقل هذا إلى الجلاد، والجلاد يكون هذا عند السلطان، السلطان يتولى صاحب البدعة الداعي إلى بدعته والذي لا يرجع بالجدال بالتي هي أحسن. ولهذا الجدال ليس مذموما كله، وإنما ليس مذموما كله، وإنما منه المذموم ومنه المحمود، إن كان بالتي أحسن لبيان الحق فهذا هو الجدال المحمود، وهذه المناظرة المحمودة، المناظرة المحمودة والجدال المحمود. أن يأتيك رجل يطلب هداية يقول لك يا شيخ قل ما عندك، أنا والله جئت أبتغي الحق وجئت أطلب العلم، فدلني بارك الله فيك على هذا ودلني على كذا وكذا، فحينئذ اجلس مع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة. هذا معنى عرض الحق على هذا الذي يطلبه. أما من جاءك يطلب الجدال والمناظرة، تعال أناظر، قابلني على في ميدان كذا ونصور ونسجل ونعمل، هذا الذي نهى عن السلف، والتقط كلمة السلف على هذا. ولهذا قد يقول قائل منا المناظرات جائزة، وقد يقول قائل منا المناظرات ممنوعة، وهذا له وجهه وهذا له وجهه، لكن هذا أخذ ببعض الأدلة وهذا أخذ ببعض الأدلة، هذا جاء ما دل الدليل على جوازه فجعله أصلا، وهذا ما جاء إلى ما دل الدليل على جوازه فجعله أصلا. والحق أننا نفصل بين من جاء يطلب حقا وبين من جاء يطلب جدلا وجدالا، بغض النظر عما يكون من طلب السلطان مثلا أو بعض الأمور الخاصة، هذا يقيد بقيده وما ورد عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، أو التوصل إلى إظهار حق خفي بمثل هذا الأسلوب، فهذا أمر خاص. أما وهذا المطلوب، أما تعالى أنظرك تعالى أجدلك، فكلمة السلف في ذلك واحدة، كما نقل الأجر في الشريعة، وكما نقل ابن بطة في الإبانة، وكما نقل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، نهي السلف عن ذلك أبدا. وفي أصول السنة الذي مر معكم وتحفظون جميعا، ألا نناظر أحدا، لا نناظر أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا، لا نجادل، إنما نخبر الناس بالعلم، فمن شاء الله عز وجل ورداية استجاب لهذا العلم، ومن لم يشأ الله عز وجل ذلك والله لو أتيت بكل دليل. لهذا ما الفائدة في مناظرة رجل صاحب هوى؟ ما الفائدة؟ تأتي له بدليل؟ هل الذي عنده من خفاء دليل؟ لا أبدا، الذي عنده من اعتقاد وسلوك سبيل غير مرضي. لهذا لو أتيت بكل الأدلة، ولو أننا نزلنا لهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله، ما يؤمن هذا، ولهذا ما الفائدة؟ ومن هنا نهى السلف عن سماع الكلمة الوحيدة من ذلك، لما قيل لأيوب تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولما دخل رجلان على ابن سيرين يجادلانه ويناظرانه، لماذا لم يتلقاهما ابن سيرين رحمه الله تعالى ويذكر ما عندهما؟ وقد قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ فقال إني كريت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان هذا ابن سيرين يخشى على نفسه فكيف بنا؟ وكلام السلف كثير في هذا الباب. لهذا نقول لابد أن نعرف ما معنى المناظرة المطلوب الحكم فيها، لابد أن نعلم ما معنى الجدال المطلوب الحكم فيه، ما معناه، حتى ننزل كلام السلف على منزله الصحيح، فالإنسان قد يستدل بعض الأدلة ويترك بعض الأدلة، والواجب على الإنسان أن يجمع الأحاديث في الباب ويجمع الأدلة في الباب حتى يتضح له الخطأ من الصواب. يبقى إذن يناسب هذا أن الإنسان يبدأ بالعلم قبل الدعوة إلى الله، قبل النظارة يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنصح نفسي أخواني، بعض الإخوة الحمد لله على السنة وقد يرد على بعض أهل البدع، لكن تكون الردود ضعيفة فيؤتى الحق من قبله، لا اسكت، واحل على من هو أعلم منك، قل له يا أخي الذي أعلمه أن هذا منكر وأن هذا بدعة وأن هذا ما يجوز، لكن تريد الحق وتريد التماسه تعال لفلان تعال لعلان وناقشه في هذا الباب، عنده هو أعلم مني، لكن تناقشه وأنت ضعيف وهو لسن صاحب شبهات لن تستطيع أن تجاريه في هذا، وبالتالي سيؤتى الحق من ماذا؟ من قبله ويقال إن هزم الحق الذي معك ليس أنت. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تدخلوا مع الناس يا أخواني في مثل هذا، في جدال وفي كذا وأنت ضعيف، لم يستوي عودك، ولما تعرف بعلم حسبك أن تبين له أن هذا الذي أعلمه أن هذا بدعة، وأن هذا يعني مثلا لا تستطيع أن تناقش مثلا في حزبية أو في الخروج على سلاطين أو في جماعة معينة حزب الزور وكذا، وأنت ما تدري ما الذي عند حزب الزور هذا، ما تدري أنت ما الذي عنده. فيأتيك واحد يقول لك ما الذي عنده، ما الذي تنقم على حزب الزور هذا، ها هؤلاء علماؤنا، ماذا ترد عليه، كيف ترد عليه، ماذا تقول له، نعم ماذا تقول له، وأنت ما عندك علم، ما عندك بضاعة. هؤلاء تكفيريون، طب ما محل التكفيري عندهم، ايه محل التكفيري عندهم؟ يبقى لابد ان تكون صاحب بضاعة، والا سيرد عليك ويبين ما عندك من هو عنده بقى ان هؤلاء متعصبة ويقلدون رجلا معينا وهكذا. هل مثلا احنا الان يا اخواني انا وانتم وكذا حينما ننقل كلام العلماء ننقله بلا معرفة ودراية؟ هو احنا بننقل الشيخ ربيع بدع مش عارف يبقى خلاص ننقل هذا؟ لابد اننا نعم الذي يلزمنا تبديع العلماء اذا بدعوا، ولو لم اعرف ادلتهم طالما العلماء بدعوا ولم يختلفوا بهذا يلزمني ان اسير على احكام العلماء. انا حينما ياتيني هذا احمد مثلا ضعف، هذا احمد قال فيه كذا، هذا ابن المديني، هذا ابن معين، انا يكفيني احكامهم طالما علماء تكفيني احكامهم. لكن حينما آتي لأنتقل إلى داعية وأحذر من جماعة وأحذر من شخص معين لابد أن أكون محيطا إحاطة تؤهلني أن أحذر من، أنا ما أقول قال الشيخ ربيع، طب لو قال أنا ما يلزمني قول الشيخ ربيع، نقول دعك من الشيخ ربيع، تعالى هذا الرجل وقع في مخالفات 1 2 3 4 5 ما تقول فيها، ها يبقى أنت عندك حجة الشيخ ربيع، عندك حجة الشيخ الجامع، عندك حجة الإمام أحمد، عندك حجة شيخ الإسلام ابن تيمية، عندك حجة، وهذا لا يكون تقليدا بل إنما يكون اتباعا. لأن ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ التقليد أنك تنقل وتأخذ قول الغير بدون معرفة بالدليل، أنت فقط تنقل قول الغير، هذا الذي يسمى المقلد. ولهذا نقل الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما، المقلد لا يكون عالما أبدا، حتى ولو حفظ الكتب كلها كتب المذهب لا يكون عالما، انما العالم اللي يعرف الحجة، العالم اللي يعرف البينة، اللي يعرف الدليل وجه الدليل وهو الى اخره، يبقى هذا هو. فانت حينما تأتي تنتقل للتحذير من طائفة، للتحذير من شخص، لأي مسألة من المسائل لابد ان تكون عالما بأدلتها على طريقة السلف. اذا نبدأ بإقرأ قبل البلاغ والنظارة، نبدأ بالتعلم الأول قبل أن نبدأ ببلاغ الناس، ونحذر من هذا وندل على هذا، فلابد أن يكون عندنا الحجج في ذلك. على كل حال ما يتعلق ببحث أول ما نزل من القرآن أن المشهورة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين. نعم.
سورة الفاتحة. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. روى عن عكرمة في قوله الرحمن الرحيم قال: الرحمن برحمة واحدة، والرحيم بمئة رحمة.
لعل في هذا الإشارة إلى التفريق بين صفة الرحمن الذاتية وصفة الرحمن الفعلية، فإن الرحمن والرحيم اسمان وليس اسما واحدا، اسمان الله عز وجل، فاسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهما دالان على صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة ذاتية وفعلية. صفة الرحمة ذاتية وفعلية، ذاتية فلا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة، هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وفعلية هذه متعلقة بالمخلوق ولهذا تتعلق بالمشيئة، بالمشيئة، وجاء تعليق المشيئة في القرآن، قال تبارك وتعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. هذا لتعلقها بالمخلوق. فباعتبار تعلقها بالخالق هي صفة ذاتية، وهي الموجودة في الرحمن ذو الرحمة الواسعة، يدل على ذلك صيغة فعلان، الرحمن فعلان، يدل ذلك على في لغة العرب على الامتلاء والسعة، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهذه صفة ذاتية. الرحيم صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، ولهذا يقولون ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواسعة باعتبار اتصاف الله به، يبقى دي صفة ذاتية. ذو الرحمة الواصلة باعتبار تعلقها بالمخلوق. ومن هنا فالله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، هي الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة. فبرحمته سبحانه الواسعة رحم المخلوقين وخلق الرحمة وجعلها 100 جزء يتراحم بها الخلق، وهذه هي الرحمة المخلوقة، ليست صفة لله سبحانه وتعالى، ليست صفة لله سبحانه وتعالى، المخلوقة ليست صفة لله بل متعلقة بالمخلوق. أما صفة الرحمة المتعلقة بالله فمنها الذاتية ومنها الفعلية، منها التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ومنها التي تتعلق بالمخلوق فيفعلها إذا شاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. أما الرحمة المخلوقة فهي 100 رحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة مخلوقة. فالرحمن الرحيم، الرحمن برحمة واحدة، والرحيم 100 رحمة، كأنما يشير إلى الرحمة الذاتية والرحمة الفعلية، الرحمة المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والتي والرحمة الموصوف بها ربنا عز وجل، والله أعلم. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام.
نعم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء أجمع الدعاء، أجمع دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أجمع دعاء وأنفعه ويطلب من الله، لأن الله عنده عز وجل هداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، هداية الدلالة وهداية التوفيق عند الله عز وجل. أما هداية الدلالة فيشارك فيها الأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله عز وجل، هذه هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والبيان. أما هداية التوفيق فيختص الله سبحانه وتعالى بها. فحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه تتضمن الإرشاد والدلالة وتتضمن التوفيق، وهذا التوفيق ليس عند ملك المقرب ولا نبي المرسل، حتى النبي ما يملك هذا التوفيق، ما ملكها لعم أبي طالب. فقد جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، النبي حريص على هداية أبي طالب، لكن هل حصل عنده أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال أبو طالب ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. إذا ما ملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ولا ملكها نوح عليه الصلاة والسلام لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما ملكها، ولا ملكها نوح لزوجته، ولا ملكها لوط لامرأته، ما ملكها، ذات التوفيق ما يملكها أحد. ولهذا جاء في القرآن ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية مثبتة، إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية منفية. فعندنا هنا هداية مثبتة وهداية منفية، كيف نجمع بينهما الهداية المثبتة والمنفية؟ ها نقول هداية التوفيق المنفية هداية التوفيق، هذه لا يملك أحد، والمثبتة هداية الدلالة والإرشاد، هذه هي المثبتة، هذه هي المثبتة. فلهذا أجمع دعاء وأنفعه إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم ما هو؟ الصراط المستقيم صراط سهل ولكنه صعب واعر في سلوكه، لكن سهل في مفهومه، صعب في سلوكه، سهل في مفهومه. ما الصراط المستقيم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وحديث صحيح، وستفترق متى على 73 فرقة وكلهم في النار إلى واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما كان عليه النبي والصحابة هو هذا الصراط، إلزم ما كان عليه النبي والصحابة، هذا في المفهوم سهل. لكن هيا بنا ننزل إلى ميدان الواقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أهل الصراط المستقيم. فحينما تقرأ في مفهوم الصراط، مفهوم الصراط ما أنا عليه يا مصحاب، حينما تنزل إلى الواقع بهذا المفهوم ستجد الأمة تفترق افتراقا عظيما على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. يا الله، كما قال تعالى هذا الحديث يساوي ولا يزال المختلفين إلى 73 طائفة إلا من رحم ربك هم الذين لا يختلفون فيما بينهم. فمن رحم ربك لا يختلفون، فمن رحم ربك ما يختلفون، ولهذا منهجهم واحد. يقول عالم السلف اليوم هو اللي قاله ابن عبدالوهاب، واللي قاله ابن تيمية، واللي قاله أحمد بن حنبل، هو اللي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، ما في تفاوت بين هذا. وهذا صعب أن تسلك سبيلا من 73 طائفة، تجلس مع هذا له سبيل، تجلس مع هذا له سبيل، وهذا معجب بنفسه، وهذا معجب بنفسه، وهذا معجب بنفسه، والناس فرق وسيزالون كونا وقدرا مختلفين، وإن كان شرعا وأمرا ونهيا نحن مأمورون أن نسلك طريق الاستقامة ونبتعد عن طريق الانحراف، نحن مأمورون بالاجتماع لا بالافتراق، إذا نحن مأمورون به شرعا، لكن الاختلاف والافتراق حاصل كونا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولهذا قال تعالى ولذلك خلقهم، اختلف السلف، ولذلك خلقهم من الافتراق هذا قول، ولذلك خلقهم من الاجتماع هذا قول، أي خلقهم من ويمكن الجمع بينهما كالآتي، خلقهم للاجتماع شرعا فافترقوا كونا، يبقى للافتراق كونا وللاجتماع شرعا، خلقهم للاجتماع شرعا ودلهم على ذلك بالإرادة الشرعية، والافتراق كونا وقدرا هذا بالإرادة الكونية، ولهذا الافتراق واقع بالإرادة الكونية والاجتماع بالإرادة الشرعية، فمن وقع في هذا الاجتماع اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والقضية، أنا وأنت من أهل الجماعة حصل هذا بالإرادتين الشرعية والكونية. فالله عز وجل أراد منا أن نكون على صراط واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولهذا قضية الجماعات والطوائف والأحزاب قضية منتهية أصلا في القرآن والسنة، لكن تعالى الواقع قضية شرسة، قضية صعبة، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا رافضي وهذا، يا الله يا إخواني، وكل يوم يسقط واحد يسقط واحد يسقط واحد يسقط جماعة تسقط، تخرج لك جماعة جديدة، أسماء أسماء كل يوم أسماء. قبل الغزو الروسي لأفغانستان أو احتلال روس أفغان ما كان في عندنا تنظيم قاعدة، فتنظيم القاعدة ولده الصراع الروسي الأفغاني، تنظيم داعش ولد الصراع الأمريكي العراقي، أمريكا عراقي طلع لنا داعش، روسي أفغاني طلع لنا تنظيم القاعدة، وهكذا كل يوم يخرج طائفة، وغدا سترى أسماء جديدة. قضية وعرة وصعبة باعتبار الواقع، لكن باعتبار المفهوم مفهومها، تريد السنة يا أخي؟ نعم، مان علينا مصحف يعني لا يحضر عندكم يعني لا يسمع لشيخكم، يا أخي ما أن علينا مصحابي شيخ إيه ولا عالم ماذا، لا، إنما ما أن علينا مصحابي قديم، أقدم من الشيخ، أقدم من ابن عبد الوهاب، أقدم من ابن تيمية، أقدم من أحمد بن حنبل، أقدم، هذا حق واضح قديم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كون بقى شيخ معين هذا ابن عبد الوهاب ينصر السنة، نعم أنا على ما عليه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لأنه السنة، نعم أنا ما عليه ابن تيمية لأنه السنة. أنا مع علي أحمد بن حنبل لأنه السنة. الذهب رحمة الله عليه يقول جعلت بيني وبين الله أحمد بن حنبل، يعني مقلد أحمد له مذهب خاص. فلهنا ولهذا قد ترتبط السنة باسم شخص، ليس لأنه لأن السنة سنته، ولكنه لأنه أظهر السنة. اي نعم احنا مع الشيخ ابن باز، اي نعم احنا مع الشيخ ابن عبد الوهاب، اي نعم احنا مع الشيخ ابن تيمية، نحن نتبع هؤلاء، لكن ليس اتباعا لان السنة دي سنة الشيخ ابن عبد الوهاب ولا سنة ابن تيمية ولا سنة احمد بن حنبل، لان هو ظهر تلك السنة. فنحن على ما عليه الشيخ فلان، نحن على ما عليه احمد بن حنبل. ولهذا كان السلف يمتحنون بالرجال، هل لان الرجال هم السنة في ذواتهم؟ لا، لأنهم المظهرون للسنة. فلهذا كان السلف يمتحنون بالرجال. من أين أنت؟ أنا من خراسان. ما تقول في إسحاق؟ من أين أنت؟ من بغداد. ما تقول في أحمد بن حنبل؟ ولهذا لما جاء داود بن علي وهو واقف على باب أحمد رحمة الله يريد أن يدخل عليه، رد أحمد بقول مين؟ بقول الذهلي. رده أحمد من على بابه، مع أنه يقول بأنه قد رجع. رده أحمد بقول الذهلي رحمة الله عليه. ولهذا نحن نجمع بين تقدير الأئمة وتقدير العلم. فالسنة إذا أظهرها شخص فإنها صارت مرتبطة به. فلهذا نقول إيه نعم، ما الذي عند ابن عبد الوهاب؟ أنت تتبع ابن عبد الوهاب؟ أي نعم، أنا أتبع ابن عبد الوهاب وأتبع ابن تيمية وأتبع أحمد بن حنبل وأتبع محمد أمان الجام وأتبع ربيع بن هادي فيما هم عليه من السنة التي نتكلم فيها، ليس لأنهم الذين أحدثوا هذه السنن، وإنما لأن بالرجال يعرف يا أخوان، بالرجال يعرف يا أخوان، الناس تعرف بالرجال هؤلاء. صحيح الحق فرق بين هذا وبين قاعدة الحق اللي يعرف بالرجال يعرف كذا، صحيح، لكن الحق الذي أعرفه في هذه يعني ليس الحق عائدا الى فلان بذاته، هذا معنى الحق لا يعرف بالرجال. تأتيني احمد، تأتيني مالك، تأتيني الشافعي بذاته، لا، لكن ما عليه احمد الموافق للحق، ما عليه ابن المدينة موافق الحق، ما عليه ابن معين موافق الحق، ما عليه البخاري، ما عليه الى اخره. هؤلاء نعم نقول هؤلاء على الحق، ولهذا صار يرمز لهؤلاء بالحق. إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان فعلم أنه صاحب بدعة. طب ليه؟ طيب والحق لا يعرف بالرجال، لكن من عرف بالحق من الرجال وأنه على الحق هنا نقول الحق مع فلان. خلي بالك، انتبه، الحق لا يعرف بالرجال لذواتهم وأقدارهم، فقد يخطئ ذو القدر العليز، لكن إذا أنيط الحق بفلان فنقول الحق مع هذا. لهذا فرق، خلي بالك، بين أن نقول إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وبين إذا رأيت الرجل يخطئ فلان. تخطئة فلان ليست بدعة من أئمة السنة، إنما الطعن هذا الذي يتنافى ليه؟ لأن خطأ العالم المبارك صاحب القدر العلي لا يستوجب طعنا، فلا يطعن في أهل السنة إلا أهل البدع، لكن أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا. أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا. ولهذا الذهلي يقول جعلت بيني وبين الله أحمد بن حنبل، وأئمة السلف في عصر أحمد قالوا يريد أحمد أن قال بعضهم يريد أحمد أن يقوم مقامه، بعضهم يقول لقد قام أحمد مقام الأنبياء، وصار الحق ماذا؟ منوطا بأحمد، ومنوطا بأحمد بن ناصر الخزاعي، ومنوطا بي، ومنوطا بي، وهكذا، لأنهم هم الذين إيه؟ أظهروا هذا الحق وبينوه. يبقى احنا نفرق بين هذا وذاك. فالصراط المستقيم في مفهوم سهل، أسلك سبيل النبي والصحابة. طب كل يقول، أسهلها أكثر، كل يقول أنا ما جلست مع واحد إلا يقول ما أنا، يقول ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما من واحد إلا يقول هذا، صح؟ وفعلا الإخوان يقول ما أنا عليه اليوم أصحابي، والتبليغ يقول ما أنا عليه اليوم أصحابي، والملتحي هذا الحزبي ما أنا عليه اليوم أصحابي، أنا سلفي ما أنا عليه اليوم أصحابي. طيب ما أنا عليه اليوم أصحابي، نريد ضابطا أخص، كتب السلف، ما ما أنا علي مصحابي؟ نعم أنت في الميدان وتقول ما أنا علي مصحابي صح؟ خرج على السلطان أيوة الظالم وتقول ما أنا علي مصحابي أي نعم. طيب نفتح كتب السنة وننظر والله لو كان فيها الخروج يبقى أنت على ما أنا علي مصحابي، لو كان فيها النهي عن الخروج وأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة يبقى أنا انتهي افتح. لا أنا عندي الحسين وابن الزبير وفتنة أهل المدينة فتنة الحرة وفتنة القراء. طيب بهدوا الوقائع هذه كلها عرضت على السلف ولا كانت بعد عصر السلف؟ لا السلف يعرفونها ويعرفون الأدلة الشرعية ولا جناة يعرفونها. إذن السلف نظروا في الأدلة ونظروا في وقائع الأعيان وأخرجوا لنا نتيجة ألا وهي ولا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار. يبقى لا تبحث، لأن بحثك هذا لو اقتضى الإصابة لاقتضى تخطئة أمة السلف، فإما أن تكون مخطئا وإما أن تكون مصيبا. إن أصبت أخطأ السلف، هل ترضى بهذا؟ الأحد يقول هذا نجاهل السلف من أجل فلان اليوم؟ هذا ما يمكن أبدا. هذا بحث مبدئي، بحث مبدئي، وإلا تفاصيل هذا الرد على الحسين ولا ولا خير هذه تفاصيل كثيرة أعطيكم أيضا إجمالا مثل هذا الإجمال. يعني الإجمال الأول انتبهوا، الإجمال الأول نقول وقائع العيان خفض على السلف ولا معلومة لدى السلف؟ معلومة ومعلومة أدلة؟ نعم. إذن هي غير معارضة للأدلة، يعني لا ترفع الأدلة، بل ما زال السلف يقولون هذا. ثم أن السلف يخطئون ويصوبون. الأمر الثاني وقائع الأعيان عنو لها بعنوان جواز الخروج على الحاكم الظالم، هات كلمة عن صحابي أو تابعي يقول بجواز الخروج عن الحاكم الظالم، ده محل الكلام. احنا نتكلم الآن هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ قفزت إلى وقائع الأعيان. طب وقائع الأعيان، الحسين قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أنت جئت بابن جبير قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أنت جئت بفتنة عبد الله بن الزبير قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هل تابعي قال ذلك أو صحابي قال ذلك؟ ومن هنا لما قال السلف وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، لأن هذه الوقائع وقعت نتيجة اجتهاد، ولهذا احنا بنقول وقع قتال. لكن هل وقع منهج الخوارج وهو أنه لا ولاية لظالم لا ولاية لفاسق؟ هذا من كلام السلف. يبقى نطالبك بأمرين قبل البحث في كل واقع بما يخصه، نطالبك بأمرين. الأمر الأول، هل هذه الوقع خفت على السلف؟ لا، ومع ذلك أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج. طب الأمر الثاني، هل أحد قال من السلف بجواز الخروج حكم الظالم؟ ولهذا لما جاء وحد ابن عبد السلام يقول 5 من الصحابة 4000 تابعي، هو جاء بقتال لكن ما جاء باعتقاد. طب يا أخواني بارك الله فيكم، وحد بن عبد السلام جاء بإيه؟ جاء بماذا؟ بقتال حصل من أهل المدينة، حصل من في جيش التوابين، حصل في فحصر العدد، جيش التوابين 4000، ما أدري فتنة الحرة كان فيها كم من أهل المدينة وإلى آخره، فحصر خرجت معه النتيجة على ما يقول هو، على ما يقول 5 من الصحابة 4000 تابعي. طيب القتال هذا قتال اعتقاد، الآن احنا بنختلف في الوقائع دي ولا بنختلف في الاعتقاد هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم أم لا؟ عايزين نضع في المعتقد عندنا يجوز ولا ما يجوز. يبقى بالتالي لما استدل بكلام السلف أو بكلام بغض النظر بقى عن التخطئة والصواب، هات لأن الحسين قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وحينئذ سنقول أخطأ الحسين، فهل يا ترى هؤلاء خرجوا بهذا الاعتقاد؟ لا يوجد. فبدلا من أن نبحث عن وقائع عيان نبحث عن أقوال السلف الذي يمثل معتقده، ثم بعد ذلك نزن ميزان الأقوال بهذا. فقد يقول الصحابي القول المخالف للصحابة فيرد قول، وقد يكون للتابعي القول المخالف للتابعين فيرد قول. يبقى الأول أثبت ثم أنقش. هات الأول أن هؤلاء قالوا بجواز خروج الحاج من الظهران، تابع شيخ ولو قالوا ولو أثبتنا هذا تكون مسألة خلافية؟ لا، ماذا تكون من المخالفات لا من المسائل الخلافية. فالصحابي إذا خلفه الصحابة والحق معهم يرد قول. متى نقول قول الصحابي حجة؟ إذا لم يعلم مخالف. وانت عندك قصة الحسين من مبدئها الصحابة في اتجاه والحسين خارج في اتجاه، أنكر عليه لا علاقة صاحب هذا، ما استدللت بخروج حسين وتركت إنكار الصحابة. ولولا أنك صاحب هوى لما رجعت إلى الحسين إذ يخرج، ولم ترجع الحسين إذ يرجع. فأنت معجون بالهوى أو بالجهل على أحسن الظن فيك. يبقى إذن الصراط المستقيم مفهومه سهل لكن سلوكه صعب وعر، يحتاج إلى هداية التوفيق. مثل معنى التوحيد مفهومه سهل، دعوة إفراد الله عز وجل بما يستحق، ربوبيتنا وولايتنا وأسماء وصفات، هذا مفهوم التوحيد سهل. انزل الواقع لا تجد بلدا من بلاد المسلمين تقريبا إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا، مدد. ما هو مفهوم التوحيد؟ ما هو؟ إفراد الله بما يستحق. يعني لو وضعناه سؤال في الاختبار في الثانوية العامة، ما معنى السنة؟ ما يسمى له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه. طب ما التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، ربوبيتنا وولايتنا وأسماء وصفاتنا. طب من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد وكذا لم يؤمن بشيء منه. يلا أعطيه السؤال للثانوية العامة، الولد مش هيسهر أصلا، ولا إذا كده في دقيقتين وهو أمام اللجنة وسيكتبها 100%. اعطيها لطالب في الاعدادي، اعطيها لطالب في الابتدائي، اعطيها لطالب في الحضانة. نحن نحفظ هذه المعاني ما بعد تلامذة الحضانات، نحن نحفظهم. انزل الى الواقع، من الموحد؟ قليل في الناس. من السني؟ كالشعر طول بيضاء في جلد الثور الاسود. واقول لا اقول بين عموم الناس، بل بين اصحاب اللحى، بل بين المنتسبين الى المنهج السلف. ما السنة الغلط؟ انت سلف انت، ها؟ السنة الخارجي صاحب الميلاد، سنة ربع الولد، سنة ربع ولا سنة نهضة؟ سنة مين؟ سنة عصر السلطان، سنة المعتزلة. ده بين ادعياء المنهج السلفي. ما نقول بين الناس عموما الدخل 73 طائفة، خلي من يدعي السلفية. بين من يدعي السلفية؟ من السلفي هذا؟ من السني؟ اجلس مع اصحاب اللحى، شوف الاخ مجرد صاحب لحية. اخذ اخونا الاخ هذا محمود الصعيدي الكفيف، هذا المسكين هذا الكفيف، اسال الله ان يرزقه البصيرة يا رب، وان يأجره خيرا على فقد حبيبتيه. اخ في موقف عبود، الراجل السائق العادي ربما المدخن بشغل غناء ليل نهار، لما لا عايز يروح مكان فلان اخذه واحتضنه ورحمه. واول ما لقى واحد متحرك، بس تعال واحد متحرك، يا اخ تعال خد خد الاخ هذا معاك، الله يبارك فيك، عايز يروح عبود او عايز يروح كذا عشان يروح بيلا ما هو بيلا. اول ما قال له انا انت رايح فين؟ قال له انا رايح لفلان، انا رايح عند شيخ شمال بيالي. قال له طيب، تركه الاخ يقول انا لا عدت سامح حد حواليا ولا احد. طب يا اخ يا ما عادش اخ، الاخ فص ملح وذا خلاص راح، راح الاخ ملتحي، انما السائق المدخن شغل الغناء رحمه، لكن هذا. طب حتى على قاعدة تقول يا شيخ الشيخ هشام بيسب لكن عنده حاجات تانية، ما نعمل موزان ولا الميزان؟ انت عندكم نوعين من الموازين، ميزان بكفتين لما يأتي الامر عند مشايخكم، وميزان بكفة واحدة لما يأتي الامر عند غير مشايخكم. طب يا اخي كفتين يا اخي، ركبوا بكفة يا اخي، ركبوا بكفة وعرضوا بكفة. ابدا، هي كفة واحدة، هي كفة واحدة. ترك الاخ الكفيف. اذا مفهوم السنة سهل، مفهوم التوحيد سهل، انزل الى ارض الواقع، من الموحد؟ من الموحد؟ الوهابي، هذا الوهابي اللي بيكره اولياء الله الصالحين وصار التهمة. اقعد، نعم، ايه حكم الذهاب للمقابر وزيارة المشايخ والموالد؟ يا الله، ده سؤال ايه بقى؟ ده سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال صعب. المفترض الأمة تلقاها بألسنتها منذ الصغر، أول كلمة بينطقها الصبي لا إله إلا الله. تعرف معنى لا إله إلا الله يعني إيه؟ لو كان يعرف أبو جهل معنى لا إله إلا الله اللي هي عندكم لا خالق إلا الله، لو كان المطلوب هو لا خالق إلا الله لقالها، لأنه بيقول لا خالق إلا الله، هو ما قال إلا الله لكن قال معناها من جهة الربوبية لا خالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل ما يرزقه من السماء والأرض، ما يملك السمع والبصر، وما يخرج حي ميت ويخرج ميت من حي، وما يدبر، فسيقولون الله. هم يعتقدون ذلك، مقرون بهذا، لكنهم مشركون في الألوهية. وهذا هو الصراع اللي بين النبي وبين أبي جهل. يا عم قل يا الله أترغب عن ملك عبد المطلب، يا عم قل يا الله أترغب عن ملك عبد المطلب. هو الصراع في معنى لا إله إلا الله، صراع في هذا أصلا. ولهذا المعاني الكبار أوضح معاني القرآن، المعاني الكبار هذه. وقد ألمح إلى هذا المعنى ابن القيم رحمة الله عليه. الأصول الكبار معناها سهلة، سهل شيء، شوف كتاب أصول السنة خلي في جيبك بس، بهذا تكون عندك بس التزم ما فيه. يبقى ما فيش حزب في الجماعة، ما فيش خصومة في الدين، ما فيش مناظرات، ما فيش جدال بلا كذا، ما فيش اتباع لأي سبيل غير سبيل أهل السنة والجماعة، الحمد لله. هذا هو. فإذا هذه مفاهيم سهلة، السنة والسني، التوحيد والموحد سهلة، لكن من الذي يهدى إليها يا أخوان؟ من الذي يهدى إليه؟ تجد الشيطان يزين لكل واحد طريقة، يزين لكل واحد طريقة. شوف العدو هذا اللي مع الأحزاب ومعه ومعه ومعه، مجرد تكلم كلمة كده معينة إذا بالانتقادات. وجعلوه مشايخ صدقين، والله العظيم انا اقرا تعليق اللي هو اصله ده من المداخل اصلا، العدو بقى من المداخل. صور في احدى التعليقات بقى مدخلي ده تبع ربيع ابن هادي المدخلي، لان الكلمه يعني بقى مدخلي، العدو طلع مدخلي عند من كان يصفق له. هم كده على هوانا شيخ الامه العلامه المحاذي، هاتوا خالف هوانا لا عرفت العلم ولا ذقت ولا قرات يوما ما. صاحب الهوى، هذا صاحب الهوى. تعليقات، تذكرون انتم قصة وحيد بن عبد السلام بالي لما احد حطوله على صفحته او هو اللي وضع، الله اعلم، الله اعلم، حديث في السمع وتعليقات الامور وانجار وكذا بتعليقات، ده مأخوذ من موقع اسمه الدور الثانية، مأخوذ ومحطوط على الصفحة. يعني هو وحيد بن عبد السلام لم يضع فيه حرف بيده، ده هو مأخوذ من الموقع، من موقع ومحطوط على موقع. يا الله، والله اخواني وتابعت انا مليت، زي اليوم مليت من تعليقات العدوي، كلها تعليقات سيئه سيئه سيئه، مليت خلاص. واحد بعت مش عارف 71 صفحه كده تعليقات كلها سيئه سيئه، سلام عبد القوي والعدوي، الله ينصر بك السنه، الله ينصر بك الحق، يا سلام عبد القوي، يا 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 انت بتذكرنا بالغزاه، انت كله طعن فيه. امال لو كان العدو بيعارضكم في 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 في, في الاخ محمد مرسي، وبيعارضكم في مظاهرات، وبيعارضكم في امال ايه؟ ده العدو فاتح، ده السائل بيسال هل السيسي حاكم شرعي؟ هل ولي امرنا؟ هل ندعو له؟ هل الى اخره؟ حاد ولم يعطيه جوابا مباشرا. إنما الطاعة في المعروف وإنما الطاعة، هو ما سألك عن الطاعة، الأول في ولاية وبعدين طاعة، الأول في ولاية وبعدين بقى في طاعة. فأنت، أنا أقول أنت تشعر بالغربة في ماذا؟ أنت تشعر بالغربة في هذا. بالأمس مات رجل يدعى أحمد المحلاوي، هذا يقارب 100 سنة أو يزيد، 100 سنة أو يزيد. وأحمد المحلاوي معروف إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، هذا الخارجي الإخواني المحترق كذا كذا إلى آخره، ما عرف إلا بمنازعة السلاطين. إذا ذكر المحلاوي فهذا الرجل الذي يقول كذا، هذا الرجل الذي ذكر السادات في خطاب ده من مآثر يعني من المآثر. هذا الذي ذكره السادات في الخطاب هذا الذي نذكر له سنة، نذكر له كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، نذكر له كتاب أصول السنة للإمام أحمد، نذكر له شرح أصول اعتقاد السنة جماعة للكائي، نذكر له هذا، ما نذكر له حيثما ذكر محله أحمد المحلاوي ذكر ماذا؟ ذكر ذكر مسالب السلاطين على المنابر، ذكر الخطاب الموجه حتى بعد الثورات ظهر وقد غاب فترة طويلة بعد المضارة والخروج على مبارك وكذا، ظهر على المنبر مرة ثانية يعود أحمد المحلاوي بنفس الثياب الذي كان يلبسه أول ما خرج، وإلى اليوم أحمد المحلاوي الداعية الخارجي الداعية الإخوان. أسمع بعض الدعاية السلفية يعزي بالأمس يقول ادعوا له يا إخواني ادعوا له. هذا الرجل العجيب ما لفت نظري عشان تعرفوا أن السلفية في غربة فعلا، يقول هذا الرجل الذي اجتمع على الثناء عليه كل الطوائف، كل الطوائف أثنت عليه. طب بالله عليك، أما كل الطوائف تثنى عليه يعني إيه؟ يعني كل الطوائف وعلى اعتقادها يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا. ولهذا دائما نكرر بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم أن يموت فلان تتباين المناهج. متى كان الثناء من كل طوائف؟ هل أثنى المعتزلة على أحمد الناصر الخزاعي يا سلفي؟ يا من تقول كل الطوائف أثنت على أحمد المحلاوي، لماذا لم تثنى كل الطوائف على أحمد ابن حنبل؟ لماذا لم تثنى كل الطوائف على أحمد ابن ناصر الخزاعي؟ من الذي قتل أحمد الناصر الخزاعي يا سلفي؟ من تدعي السلفية وأنت تترجم بهذا؟ من الذي أثنى على أحمد ناصر الخزاعي؟ أثنت عليه المعتزلة، قتلوه فاصلوا رأسه عن جسمه، فهل لم يكن على الحق؟ من الذي ضرب المعتزلة أحمد بن حنبل؟ أليس المعتزلة؟ من الذي ضرب أئمة السنة أئمة أهل البدع؟ حينما تجد الرجل يثنى عليه تلك الطوائف فاعلم انه صاحب هوى، لانه مع هؤلاء بشعبة من هوى ومع هؤلاء بشعبة من هوى ومع هؤلاء بشعبة من هوى. لو كان صاحب فرقان، لو كان صاحب بصيرة لما اثنى عليه الا اهل السنة والجماعة، لما اثنى عليه الا اهل السنة والجماعة. بابن تيمية وشي به من هذه الطوائف فدخل السجن، ابن تيمية ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كذا يقتل من هذه الطوائف. من الذي اجتمع له الثناء من كل الطوائف؟ من هو امام السنة هذا؟ من هو هذا؟ النبي نفسه اول كلمة اخذها في عمر الدعوة كان ماذا؟ ليتني اكون حيا من ورقة بن نوفل كما في الصحيحين من حديث عائشة، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، قال اخريهم، قال نعم، لو لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به الا عود. هذا رجل معروف المحلاوي، لهذا اوقف مرات محلاوي، احاطت الشرطة بمسجده مرات. هذا المحلاوي، هذا أحمد المحلاوي، هذا هو أحمد المحلاوي إمام الخطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. الإخواني الخارجي الذي بضاعته ذكر مثالب السلاطين على المنابر. ولقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم. هذا هو منهج السلف، هذا منهج السلف. في الصحيح أن أسامة بن زيد قيل له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أكون أول من فتح. وفي طبقات ابن سعد من حديث من أثر عبد الله بن عكيم أنه قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبي من الإعانة على قتله. والمحلاوي منهجه يعد ذكر المعايب. وذكر ابن رجب في شرح عيلة الترمذي آخر شيء عن الكرابيسي لما كتب إذا كان الحسن بن صالح، إذا كنت تقول الحسن بن صالح كان يرى الخروج على السلاطين، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. ماذا قال أحمد؟ هذا الكرابيسي الذي كان مشهورا بالعلم والفقه والسؤدد سقط الكرابيس، سقط. وحذر منه أحمد بجوار مسألة اللفظ، حذر منه أحمد رحمه الله تعالى. وأنت اليوم تقول أقصد عليه الطوائف، ادعو على إخوان، ادعو على مين؟ ادعوا يا اخوان يا مسلمين مش يا اخوان يا سلفيين. لو كنت سلفيين ما قلت هذا بيننا وبينهم يوم الجزاء. لكن هؤلاء يريدون ان يضربوا بسهم مع كل ماذا صاحب هوى ليأخذوا اتباعه. وما من شيخ من المشايخ الا جلس عنده ما تقصد مشايخ مين؟ اسكندرية هم على منهجه اصلا على منهجه. لكن هؤلاء يلعبون على جميع الاحبال يا اخوان. من جهة نحن لا نرى الخروج على السلاطين ولا نرى المضاربة، ومن جهة نثني على مدارس الإسكندرية الخارجين على السلاطين، من جهة لا نرى ذكر مثالب السلاطين على المنابر، ومن جهة نثني على المحلاوي على المنابر. هذا أحمد المحلاوي لما يعرفه باختصار إخواني خارجي على طريقة الخوارج، هو وجه آخر لعبد الحميد كشك على منبر. هذا هو أحمد المحلاوي، مات بالأمس وأردنا أن نذكر بهذا الأمر. ونحن إذ نذكر بأمثال هؤلاء نذكر لنقول ونقرر بيننا وبينهم يوم الجنائز. في يوم الجنائز تتباين المناهج، في يوم الجنائز مع كل جنازة يخرج لنا واحد، يخرج لنا آحاد، يخرج لنا عشرات مع كل جنازة، مع كل جنازة. لأن أهل السنة يثنون على أهل السنة، وأهل البدع يثنون على أهل البدع. فمن خفي علينا أمره كما قال السلف، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فهذا الذي يزعم السلفية فخفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، مدرسة الإسكندرية غير المدرسة الكبيرة الذين نزلوا الميادين، أحمد المحلاوي امدح، وبالتالي عرف منهجك من ألفتك، عرف منهجك. وقد كان السلف يحكمون على رجل بمخرجه ومدخله. إنكم إذن مثلهم فكل نظير يلحق بنظيره، وكل مثيل يلحق بمثيله، وكل شبيه يلحق به بشبيهه. نعم، لهذا قال عكرمة رحمه الله تعالى في قول الله صراط الذين أنعمت عليهم، قال من أنت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أي أصالة، هم الأنبياء أصالة، وليست الهداية محصورة في الأنبياء. الأنبياء أصالة وأتباعهم تبع لهم، فالأنبياء وأتباع الأنبياء. الأنبياء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم الذين لديهم العلم وتخلف العمل، ولا الضالين الذين عندهم العمل وتخلف العلم. يبقى إذن عادت أوصاف الهداية إلى وصفين، العلم والعمل، فمن جمعهما فهو من أهل الصراط المستقيم. وإذا انفرض في أحد، فإذا انفرض العلم دون العمل فهم المغضوب عليهم، وإذا انفرض العمل دون العلم فهم الضالون. فلا تكن ضالا ولا تكن مغضوبا عليهم، وإنما كن من الذين أنعم الله عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. كلام واضح، كلام سهل، كلام يسير. وحينما نتكلم، شوف يا أخوانا، حتى نحن نتكلم في أشخاص الحمد لله ما نتكلم هؤلاء الذين يسبون ويشتمون هؤلاء، مو بكلام عام، نتكلم عن أحمد المحلاوي. أحمد المحلاوي هذا أحمد المحلاوي، بس بكلمتين، أحمد المحلاوي هو كشك من وجه آخر. يبقى كلام بعلم. فحينما تثنى على هذا الرجل أنت مثله، فلا يختلط عليكم شيء يا أخوان، ولا يلتبس عليكم أمر من هؤلاء. من عرف السنة بمعناها الصحيح استطاع أن يميز بين السقيم والصحيح. من عرف السنة بالمعنى الصحيح استطاع أن يميز بين السقيم والصحيح. من عرف الحق بحق استطاع أن يميز بين أهل الباطل وبين أهل الحق. استطاع في مقاييس، في قواعد، في ضوابط نرجع إليها، هذه الضوابط تميز بها هذا من ذاك. نعم، قول اهدنا الصراط المستقيم والتفسير بالثبات على الإيمان، قال به بعض أهل العلم في مسألة إرادا على أو جوابا على إراد، ألا وهو إذا كنا على الصراط المستقيم فعلام تكرار الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ونحن على الصراط المستقيم. فمن أهل العلم من قال المعنى ثبتنا على هذا الصراط، يبقى المطلوب أن تثبت على هذا الصراط. أما وأنك على الصراط فالمطلوب أن تثبت على الصراط. وقال بعضهم لا بل الهداية متجددة. الثبات هذا من معانيها، لكن الهداية متجددة. الهداية متجددة بتجدد المطلوب منك أن تستقيم عليه. الآن احنا في رمضان، هذا رمضان ممكن رمضان 30 لك أو رمضان 40 لك أو 50 لك أو 60 لك أو 70 لك، مع كل رمضان أنت تحتاج إلى هداية في الصيام، مع كل صلاة تحتاج إلى هداية في الصلاة، مع كل ركعة تحتاج إلى هداية، مع كل مجلس علم تحتاج إلى هداية. كل مطلوب. الآن احنا بنعيش في لحظة التكليف، هو احنا نجلس في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله، نتدرس كتاب الله، ده عبادة ولا يا أخواني؟ ده عبادة، ده عبادة، هذا عبادة. طيب نحن نحتاج إلى هداية في هذه العبادة، نحتاج إلى هداية، نحتاج إلى استقامة، سبحان الله. ولهذا لما تجد من يسقط وينتكس يوما بعد يوم تستشعر فعلا المعنى الذي ذكره أهل العلم في اهدنا الصراط المستقيم، وأن الهداية تتجدد. فنحن نحتاج إلى هداية. قد أكون إلى اليوم أنا سلفي وغدا الله أعلم، الله أعلم يا إخوان، الله أعلم. قد يكون ناس معكم يا إخواني ويكونوا إخوانا لك، بل ربما تكون أنت استقمت على أيديهم، هم الذين أتوا بك إلى السنة ثم هم تركوك فيها وخرجوا، فأنت تحتاج إلى هداية. ولهذا من أبصر هذا وعاين هذا أدرك حاجة إلى اهدنا الصراط المستقيم. يا إخواني ليس دعاء أنت أحوج إليه من اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما في دعاء أنت أحوج إليه من هذا. قال الأئمة وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وذلك أنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. إذن أحوج دعوة، أحوج دعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أحوج ما نحتاج إليه. ولهذا كان الدعاء المكرر في كل رقعة. تخيل أنك تدعو إن صليت الفرائض والنوافل 40 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم ولا تشعر فيها بملل ولا بتكرار. تخيل بقى اضرب هذا في كل يوم، يعني 40 مرة على الأقل، ده غير ما تدعو أنت في الدعاء العام. 40 مرة لو جمعت بين الفرائض والسنن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، دليل على ايه؟ على ان اهم دعاء اهدنا الصراط المستقيم، واهم قضية قضية معرفة الصراط المستقيم من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. اهم قضية، قضية تطلب الهداية فيها 40 مرة. ومن الذي دلني؟ خالقي. هذا الدعاء ليس دعاء مأثورا في السنة، هذا الدعاء ورد به القرآن. في ماذا؟ في صورة هي خير صورة في الكتب السماوية، ثم إنها نصف تلك الصورة والنصف الآخر مقدمة لها. صورة الفاتحة خير صورة كما جاء في حساب سعيد في الصحيح، لو علمنك أفضل صورة في القرآن، وفي آخره هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أبو هريرة في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبدك ونستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. دعاء مسألة ودعاء ثناء، دعاء الثناء مقدمة، كأنك تثني على الله لتدعو بهذا الدعاء، كأن الفاتحة رجعت إلى اهدنا الصراط المستقيم، أفضل صورة في القرآن. يبقى أهم قضية قضية الصراط المستقيم يا إخواني، قضية الصراط المستقيم، قضية الصراط المستقيم، ولهذا أهم قضية، وينبغي أن تكون أبرز قضية عند الشيخ. أي شيخ يتصدر هذه القضية تكون أبرز قضية. دعوكم من الذين لا يفقهون يا إخواني يقولون الكلام مكثرة الكلام في هذا الباب ما احنا عارف. يا إخواني يا إخواني وتمييز الناس والناس كذا، دعوا تمييز الناس للخالق، الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله فصل بينهم يوم القيامة بناء على ما فصل بينهم في الدنيا، كلفهم بما به يتمايزون، ولهذا تكون الأخيرة جنة ونار نتيجة هذا التمايز. لن يحصل التمايز في الأخيرة إلا التمايز جزاء. وامتازوا اليوم أيها المجرمون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فهدوهم إلى صراط الجحيم. ويحشرون به أهل الجنة يدخلهم الجنة. عرفها لهم من أنا سأدلك على يدك في الجنة أن تهديك الله إليه. ودي الهداية الغاية، وده القسم الرابع من أقسام الهداية. الهداية أربعة أقسام. هداية عامة مشتركة للخلق، خلق فسوى قدر فهدى، هذه هداية عامة، هدى كل مخلوق لما ينفعه لما يصلحه. هداية دلالة وإرشاد، هداية توفيق، هداية إلى الجنة والنار، هذه الغاية. لكن هذه الهداية مترتبة على ماذا؟ على التمايز وقع في الدنيا. إنما تقول إن الله سيفصل بين الناس يوم القيامة، طب بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على ما جعله الله من أوصاف في الدنيا، يعربها الكافر من المؤمن، يعربها المبتدع من السني، يعربها الطائع من العاصي. بناء عليه ستكون الآخرة. يميز بين فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا نقول تصنيف الناس ضرورة شرعية ملحة. تصنيف الناس بموجب منهج رب الناس على يد أهدى الناس ضرورة شرعية. لازم تميز، لازم، لا سلفية لمن كتم هذا المنهج وعارضه وقال لا نسأل عن أحوال الناس. اشتغل بنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، تفهم المراد؟ تفهم أنت المراد عليكم أنفسكم؟ ده حجة عليك لا لك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا أمرتم بالمعروف، إذا نهيتم عن المنكر، إذا جاهدتم بالحجة والبيان والسيف والسنان، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن يضركم ان تركتم هدايته، يضركم ان تركتم هدايته، لا يضركم من ضل اذا. ومن الهدايه الهدايه، ومن الهدايه الهدايه، هدايه الدلاله والارشاد، ان توجه لهذا لازم ان تبين. وعلى هذا امه السلف علم الجرح والتعديل، علم الرجال، لا بد من هذا التمييز، لازم من هذا التمييز بالأشخاص. لكن تتكلم في ذلك بعلم وورع. لازم تعرفوا أحمد المحلاوي ده إيه، ولازم تعرفوا أسامة عبد العظيم إيه، ولازم تعرفوا سيد قطب إيه، ولازم تعرفوا ابن باز إيه، ولازم تعرفوا الألباني إيه، ولازم تعرفوا الترابي إيه، ولازم تعرفوا عمر عبد الرحمن إيه، ولازم تعرفوا شكر مصطفى إيه، ولازم لازم تعرفوا كل هؤلاء يا إخواني. لازم لازم يا إخواني، ده ضرورة يا إخواني. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ لا تسألني عن أشخاص. نعم.
أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم قال
في نعم نعم اللي هي مسألة اللفظ، فأحدث مسألة اللفظ في القرآن المخلوق، وقال لا أقول لنا مقالة لا يقول لنا أحمد بخلافها، لأن لو قال هذه العبارة صحيحة هيرد عليه، خطأ هيرد عليه، أيما جواب يبقى أراد أن يورط أحمد بن حنبل كرابيس. انظروا إلى أول الجواب ماذا قال، قال هذا أراد أن ينصر مقالة فوقع في أصحاب محمد، والذين يقولون إن الصحابة خرجوا إن التابعين خرجوا أراد أن ينصر مقالة فطعن في الصحابة والسلف، وهي التي ترجم إليها أحمد يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعه. ما هو أدعياء السلفية وظيفتهم الأساسية جمع المادة لكل طريقة ردي، عجز الإخوان أن يجمعوا لسيد قطب ما جمع أدعياء السلفية، وعجز التبليغ أن يجمع لتبليغيته مادة مثل ما فعل أدعياء السلفية. ليه؟ هم الذين يقرؤون في الكتب، هم الذين يعرفون الأبحاث، أما الإخوان ما يعرفون، أما التبليغ ما يعرفون. من الذي أوقف حماس على قدميها؟ أدعياء السلفية. حماس لم تستدل، حماس لم تقل قال الله قال رسوله قال السلف قال أحمد قال ابن معين في قتالهم، من الذي قال؟ أدعياء السلفية. يبقى ما وظيفة أدعياء السلفية؟ جمع ايه؟ جمع المادة، جمع المادة. اتنين، نصرة المقالات الردية بالطعن في طريقة السلف المرضية. يبقى عندنا مسألتان فائدتان عظيمتان جليلتان بما نحلل منهج السلفية. ولما نقول أدعياء السلفية اللي هم مين يا اخوان؟ مين أدعياء السلفية؟ اللي هم مشايخ الصورات، واللي هم كل من يقول أنا سلف مدرسة اسكندرية مدرسة القرح محمد عمار، كل هؤلاء يا اخوان عشان بنو بين برضه عشان محدش يطلع ايه في غموض وعمى. احنا لا نجعل احدا في غموض ولا عمى. ده الشيخ بيتكلم عن أدعياء السلفية، يمكن زيد، لا يا شيخ، لا لا لا، يمكن عبيد، لا لا لا، يمكن عمر، لا يا اخي يمكن حسن، لا. انا بقول لكم اهو، انا لا اترككم ليمكن هذا، ها لا، انا عارف ان بعد 100 سنه بيجي واحد يستدل بكلمه لابن باز لعل كان الشيخ مراد، ولابن عثيمين كان مراد، احنا هنترككم على مرادنا الواضح. الواضح اهو لما بنقول ادعياء السلفيه كل من ينتسب الى منهج السلفي وليس من اهله، من امثال هؤلاء أدي مدرسة اسكندرية الحزبية، وأدي مدرسة القراءة بقيادة محمد مقصود، وأدي المدرسة الحزبية الخارجية بقيادة محمد حسن ومن معه، وأدي مدرسة المملكة بسلمان وصفر، وأدي مدرسة الأردن بأدعياء السلفية هناك الذين يسنون على أصحاب الثورات وكذا وكذا بقيادة مشهور الآن وهكذا. هؤلاء ومدرسة الرسلانية أيضا عندنا، كل هذه المدارس أدعياء السلفية. فهؤلاء من أجل الاعتقاد ماذا فعلوا؟ ها؟ طعنوا في الصحابة، طعنوا في التابعين، ونسبوا إلى الصحابة منهج الخوارج وإلى التابعين منهج الخوارج، كما نسبت الرسلانية إلى علمائنا الأجلاء منهج المعتزلة بجواز عزل السلطان بغير مكفر. يبقى هؤلاء وظيفتهم يا اخوان جمع مادة لا يحسن جمعها صاحب هوى ولا صاحب بدعة من المعاصرين، يعني فشل، فشل الاخوان، فشل يعملوا بحث يدافعون به عن انفسهم علمي، التبلغون فشل في ذلك. نعم اي خلاص ما يكفي. انا تسلط بكتاب الكرابيسي طوائف من البدع كالمعتزله في الطعن على ائمه السنه، شوف ياخذون الماده وتسلطون بها على اهل السنه. نعم.
قال اخرج ابن ابي داود عن ابراهيم قال كان عكرمه والاسود يقرانها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
وغير الضالين، نعم. إن صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ولم يقل ولا الضالين، ولم يقل ولا الضالين، فالتغيير هنا في غير. والقراءة الموجودة في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي تجمعت عليه الأمة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال حدثنا
نعم. أيوة ابن أبي داود عن إبراهيم. الله أعلم. يعني ذكر في إسناد آخر عن علقمة والأسد. إيه نعم. إيه الله أعلم. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثتر قال سمعت عكرمة يقول أدركت الناس ولهم رجعة في مساجدهم بآمين إذا قال الإمام ولهم رجة في مساجدهم بآمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، يعني تأمين المأموم بصوت مرتفع. أما الإمام والمنفرد فقد اتفق الفقهاء على تأمينهما، الإمام والمنفرد. المنفرد يؤمن سرا والإمام يؤمن في السرية سرا وفي الجهرية جهرا. في الجهرية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا، فإنه يؤمن جهرا. فالآمين بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد نقل اتفاق على ذلك، أن الأئمة نقل اتفاق على ذلك كما جاء في الموسوعة أنهم اتفقوا على ذلك. أما بالنسبة للمأموم فمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن تأمين المأموم يكون سرا، وذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية إلى أن تأمينه يكون جهرا. هذا طبعا في الجهرية، إلى أن تأمينه يكون جهرا. أما أبو حنيفة فرأى أن تأمينه يكون سرا، لكن ذهب الجمهور إلى أن التأمين يكون جهرا. وإليه مال البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب جهر المأموم بالتأمين. في البخاري باب جهر المأموم بالتأمين، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال فقولوا آمين. طيب قولوا آمين تحتمل سرا وتحتمل جهرا. اترك هذا. تحتمل سرا، اترك يا احمد شوي. تحتمل سرا وتحتمل جهرا فقولوا امين. فما وجه استدلال البخاري بهذا من هذا الحديث على الجهر؟ قال ابن المنير رحمه الله تعالى والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، يعني قولوا كذا هذا يحمل على الجهر. ومتى اريد به الاصرار او حديث النفس قيد بذلك. وقال غيره هذا يكون في مقابل قول الإمام، ولما كان قول الإمام جهرا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو يقول ذلك جهرا فقولوا على نفس الطريقة آمين أي جهرا. ولهذا بوب البخاري بهذا الحديث تحت باب ماذا؟ جهر، جهر وليس قول المأموم، ليس قول المأموم إنما جهر المأموم بالتأمين، جهر المأموم بالتأمين. وروى معلقا عن عطاء البخاري قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. يبقى هذا عمل السلف الصالح على هذا. كنت أسمع الآئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خفهم آمين حتى إن المسجد للجة. فبالنسبة للإمام بالنسبة للمأموم اتفقوا على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول آمين، هذا في الموسوعة. وذهب الأربعة إلى رواية عن مالك لأنه يسن للإمام التأمين أيضا. أنا قلت اتفق الأول على الإمام والمنفرد، المأموم والمنفرد، المأموم والمنفرد اتفقوا على أنه يسن لهم قول آمين. وذهب الأربعة إلى رواية عن مالك لأنه يسن للإمام التأمين أيضا، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا بالنسبة للإمام، والسنة أولى طبعا، ولهذا يكون السنة للإمام والمأموم، هذا كما ذكره بعض أهل العلم. فيكون السنة للإمام والمأموم التأمين آمين، ومعناها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع اللي هو آمين. فإن قالها الإمام، إذا الإمام قال آمين وهذا السنة، فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا، يبقى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء قاله مين؟ الإمام. المأموم إذا قال آمين فكأنما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ومعناها اللهم استجب، كأنما دعا. طيب إذا قالها الإمام آمين يبقى دعا مرتين، مرة على وجه التفصيل لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومرة على الإجمال لما قال إيه؟ لما قال آمين. فمعنى آمين اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، وهي تكون كما قلنا للإمام وللمأموم، للمأموم والمنفرد بما لا خلاف فيه بين العلماء، وللإمام على القول الجمهور المشهور الراجح وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عطاء كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعد يقول أمين ومن خلفهم أمين حتى المسجد لجة، وقول ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وكذلك قول النبي إذا أمنا الإمام فأمنوا. نعم 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 نعم. ما إذا شرع الإمام في آمين يشرع المأموم معه ولا ينتظر حتى يفرغ الإمام من آمين، لما إذا شرع، إذا شرع، فقيل إذا شرع إذا أمن يعني إذا شرع فأمين، وقيل إذا وصل إلى موضع التأمين فقولوا آمين. فإذا شرع حتى لا نسبق الإمام، إذا شرع الإمام، ولهذا يستحب الإمام ألا يتأخر، فبعض الأئمة إذا قال ولا الضالين يتأخر قليلا ثم يقول آمين، لا يقول ولا الضالين آمين، فيشرع الناس معه إذا شرع في التأمين. نعم إيه في مسألة أي نعم نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى ابن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي. وقال أصحاب مالك لا يحسن التأمين للإمام لما روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له، وهذا دليل على أنه لا يقولها. ولنا ما روى أبو هريرة قال
هذا ليس بظاهر، قال الضالين فقولوا آمين يعني هذا موضع التأمين. طيب يؤمن معكم، ننظر إلى الأدلة الأخرى. نعم.
ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه.
نعم وهو صريح في ذلك.
سورة البقرة روى بإسناده
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة نعم
روى بإسناده رحمه الله تعالى
من؟ اللي احنا قلناه الامرين اللي احنا ذكرنا الاولى ها جمع مادة لأهل البدع الرضية لا يحسنون جمعه وهذا فعلا تجده المشكل في اي مسائل مسائل يكون من تناول ادعياء السلفية لان اهل البدع لا يحسن جمع مادة خصوصا المعاصرون يعني نعم في القدامى قد كان فيهم لكن المعاصرون غالبا لا يحسن الرجوع إلى مثل هذا لا الإخوان رأيناها مثلا يعمل في بحث في للإخوان كإخواني خاص كده في مسألة يعني الحكم ومسألة ما في يعني أبحاث خاصة تلبس على الناس إنما كله تقعيد قواعدهم ونشر مناهجهم بس. نعم القاعدة الثانية أي نعم أنهم من أجل ترويج اعتقادهم يطعنون في السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من أجل الترويج فهو ينصر اعتقادا بالطعن في السلف ينصر اعتقادا بالطعن في السلف ولهذا لا يبالي أن يطعن في الصحابة وأخرجهم كلهم خوارج يا أخوان يعني أن قول الخوارج فيه مع أن ابن عباس ماذا قال للخوارج لما جاءهم لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم ما كان في الصحابة خارج ما كان في الصحابة خارجي ولهذا ما وقع من الصحابة في قتال انتبهوا دي فائدة 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 ما وقع من الصحابة ومن التابعين من قتال فغاية ما فيه أنه قتال بغاة لا قتال خوارج بغاة متأولون وما الفرق الفروق كثيرة جدا بين قتال الخوارج وقتال البغاة قتال الخوارج قتال اعتقاد بيعتقد أنه يقاتل السلطان الظالم لا يكون الظالم واليا يبقى خرج باعتقاد لا يكون الظالم واليا فيعتقد ماذا فيعتقدون انه لا امامة لظالم لا امامة لفاسق وبالتالي يقاتلونه بهذا الاعتقاد ومن هنا لا يكون القضية مع حاكم بعينه مع حاكم بوصفه فحيثما يكون الامام ظالما نخرج عليه انما بقى القضية مع يزيد خلي بالك قضية مع يزيد قضية مع يزيد شائكة دي مسألة تأويلات تأويلات قضية مع حجاج لكونه كافرا على قول من ذهب من خرج عليه دي قضية أعيان ومن هنا احنا قلنا السؤال اللي يضيق عليهم طريقه ماذا هاتوا لنا أن أحد من هؤلاء يقول يجوز خروج الحاكم الظالم ولن يجدوا ولن يجدوا ولو وجدوا نقول هذا تأويل منهم لخفاء دليل لكن لم يكن منهج الخوارج في الصحابة أبدا لأن الأمة مجمعة عن هذا منهج الخوارج ولا يكون في الصحابة أبدا لن يكون يبقى انتبهوا أخواني ولهذا توصيف السلف لمعاوية كان إيه بغاة متأولون والنبي ماذا قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ولم يقل تقتلك الفئة الخارجة تقتلك الفئة الباغية ده بالخوارج بين الطائفتين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال النبي تمرق تمرق طائف على حين فرقة من المسلمين يبقى تمرق فسماها الطائفة المارقة المارقة وإنما في طائفة الصحابة ها تقتلك الفئة الباغية، فدل هذا على التفريق بين ايه؟ بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج. ومن هنا قتال السلف الذي وقع غايته قتال بغاة متأولين وليس قتال خوارج. هذه الفائدة لو هتستفيدها في شهر رمضان فقط كفاية، كفاية أول لو تأخذها في شهر رمضان. يعني نحن نسد المنافذ على أصحاب الاستدلالات بكل باب، بكل باب، وأنه ليس فيه منهج خوارج، وأن نسبة منهج الخوارج إلى السلف نسبة صادرة من الخوارج ومن الجهال بمنهج السلف. يبقى قتال الصحابة والتابعين قتال بغاة، والخوارج وصف ذم بإطلاق، وأما البغاة فلا، فقد يكون منهم المذموم ويكون منهم المتأول المأجور، فمنهم ومنهم. ولهذا فكل خارجي باغ وليس كل باغ خارجيا، ولهذا قد يطلق على الخوارج بغاة في بعض الأساليب، ليس بغاة بمعنى البغاة الأصليين، لا، لكونهم بغوا. ولهذا الذين قال فيهم علي إخواننا بغوا علينا ليس الخوارج، الخوارج كلاب النار مش إخواننا، ليس الخوارج، الذين قال فيهم علي إخواننا بغوا هذا ليس الخوارج. والذين تأسف علي على قتالهم في آخر أمره هؤلاء وليس الخوارج. وعد قتال علي للخوارج منقبة، وأما قتال علي لمعاوية فلم يستحب ولم يجب، فما جرى بين الصحابة لم يكن قتالا واجبا ولا مستحب، وغاية ما فيه جواز ذلك لعلي رضي الله عنه، لكن لم يكن من القتال المستحب ولا الواجب. ومن أجل هذا كان الحسن أرفع من الحسين، الحسين الذي أراد مجتهدا متأولا والحسن الذي تنازل، فدل هذا على أن النبي أثنى على التاركين للقتال لا على المتقاتلين. ومن أجل هذا اعتزل جل الصحابة. افتح بس هنا. ومن هنا ما أنا ماشي بالدورين الشيخ والميكانيكي. ومن هنا كان الصحابة قد اعتزل جلهم قتال علي ومعاوية وقاتلوا كلهم الخوارج. هذا الفرق بين قتال الخوارج وقتال البغاة. يبقى إذا لا دليل للخوارج المستدلين بوقائع الأعيان على منهج الخوارج، غاية ما فيه قتال بغاة وليس قتال خوارج، وهؤلاء قتال خوارج لأنهم يخرجون باعتقاد لا قتال بغاة. ولهذا ليس القضاة مع حاكم اسمه فلان بس، ولا أن عندهم تأويلات مع التقعيد، لا، ده خرجوا باعتقاد. ولهذا من الذي استدل بقتال الصحابة وقتال التابعين وقائل عيان، وأن الخروج على السلطان من قائل في خلاف ومن قائد هو الأصل، ثم استقر الإجماع بعد عصر التدوين، هذا باعتقاد. فلهذا منهجه منهج الخوارج. انتبهتم يا اخواني هذه الفائدة، هذه الفائدة مهمة جدا ومن هنا نقول ليس في الصحابة ولا في التابعين خارجي. وهؤلاء وصفوا الصحابة والتابعين بمنهج الخوارج. فلا الحسين خرج على الحاكم لكونه ظالما، بل لم يبايعه أصلا منذ عهد أبيه، ثم رجع إلى أنه بايع يزيد وأراد أن يضع يد في يده، هذا الحسين. وأما سليمان بن سرد معه 4000 تابعي فقد خرجوا مخرج معاوية مع علي. معاوية قال أسلموا لنا قتلة عثمان وإلا نفذوا فيهم الحكم، وسليمان بن سرد الصحابي قال أسلموا لنا عبيد الله بن زياد وإلا نفذوا الحكم. فما خرج سليمان بن سرد لولاية، إنما خرج سليمان بن سرد للأخذ بدم عثمان الحسين. ولهذا سمي بجيش الإيه؟ توابين. توابين عن إيه؟ توابين عن إيه يا أخوان؟ كانوا عصاة وتابوا عن نصرة الحسين، لأنهم كانوا من أهل الكوفة الذين أرادوا الحسين وكذا، ثم رأوا أنهم خزلوا ولهذا ندموا فأرادوا دم الحسين، ومعاوية أراد دم عثمان. أذى الصحابة وأذى التابعون. واضح أمير؟ أنا والله لازم تعرف التمييز. إذن لا نترك صحابيا لهم أبدا. وابن عباس يقول وليس فيكم أحد منهم، وهؤلاء يقولون في الخوارج أحد وليس أحد، وفي التابعين آلاف وليس واحدا. فانظروا هؤلاء أرادوا نصرة اعتقاد بالطعن في سلف الأمة. يا إخواني اكتبوها بالخط العريض من المشرق المغرب، من الكرة من أولها إلى آخرها، ليس للصحابة مكان السوء، فالصحابة كلهم عدول. ليس للصحابة مكان السوء، وإن وقعوا في معاصي لكن لا تمثل الصحابة. ليس للصحابة مثل السوء، فالصحابة كلهم عدول. لن نجعل للصوفية أمثلة من الصحابة، لن نجعل للمرجعة أمثلة من الصحابة، لن نجعل للخوارج أمثلة من الصحابة. فليس للصحابة مثل السوء، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم بالإطلاق، فقال على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. ليس للصحابة مثل السوء، لا تدخل الصحابة في منهج خارجي أبدا. إياك، جعلوا عائشة من الخوارج، وجعلوا طلحة من الخوارج، وجعلوا الزبير من الخوارج، وجعلوا معاوية وطيبة الشام من الخوارج، جعلوا كل هؤلاء خوارج حتى يستقيم منهجهم. وقفوا بدون خجل، لو بدعتم هؤلاء بدعوا الصحابة، بدعوا الصحابة، هتبدعون بدعوا الصحابة، هتبدعون بدعوا التابعين. يا اخواني امر خطير، والله يا اخواني امر خطير. ده قضية أخرى غير قضية الخروج، قضية أخرى غير قضية العزل. نفس المثالة في حزب الرستاني قال كده، هادوا بدعونا، بدعوا ابن باز وابن إبراهيم كانوا أيام الملك سعود، بدعوه. هل وجدنا تقعيدا يا رسلان يا شربجي يا زهران يا طائفة الرسلانية؟ هل وجدنا عبارة واحدة في كتاب لابن إبراهيم ولابن باز أنه يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان بلا مكفر؟ نفس المسألة، احنا نريد اعتقادا، أنا ما أريد واقعة عين لا تدري عن ملابستها ولا تدري عما فيها وعما أحاط بها. وقائع الأعيان قعد العلماء لها قاعدة يستدل لها ولا يستدل بها، نسبوا إلى علمائنا منهجا معتزلة. قال إن العلماء أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ما ينعز بالفسق. ثم نسب هذا القول لماذا؟ لبعض أصحابنا في كتب الفقه، وهو قول المعتزلة، وهو قول مخالف للإجماع. يقول النووي مخالف للإجماع، ويقول أحمد فريد لعل النووي يقصد أن القول الإجماع إجماع الشافعية، وهو يقول إلا ما ذكر من بعض عن بعض أصحابنا في كتب الفقه، وهو مروي عن المعتزلة وكذا، وهذا قول مخالف للإجماع. أراد أن ينسبوا إلى علمائنا قول المعتزلة، أراد هؤلاء أن ينسبوا إلى علمائنا قول المعتزلة، قول المعتزلة، فحتى يمرروا اعتقادهم أرادوا توريط الأمة. يبقى ده منهج الدعاء السلفية، منهج الدعاء السلفية ورط أمة وأنقذ نفسك. نعم نعم. بتأويل ده من عهد معاوية، اللي هو ايه؟ كان تأويل الحوار مع معاوية، احنا جبنا اصل الحوار، قدر معاوية نحن لا نبيع الامرين، ان كان قد ضاق بك الملك فتنازل له ونحن نبيعه، نحن لا نبيع امرين. كان في المسألة كانت مشكلة في اول الامر، كانت مشكلة في اول الامر. ثم هذا ما كان ابن الزبير والحسين فقط، وكان ابن عباس، وكان ابن عمر، وكان محمد بن ابي بكر. ثم لما مات معاوية بايع ابن عباس وابن عمر، وتوقف الحسين وابن الزبير، ثم آل امرهما الى البيعة. لكن نفس القص، ابا ابن زياد الا ان يأتي الحسين اسيرا ويضع القيود، وأبا يزيد إلا أن يأتي ابن الزبير أسيرا، أقسم يزيد لأضعن السلاسل والقيود في يديك، أدخل ومن ذهب كرام الله، يعني من ذهب كذا، فرفض. هذا كان أمره والحمد لله ألا إلى بيعة، فكان في التباس في أول أمر، بيعة يزيد، بيعة معاوية لولده اجتهد فيها رضي الله عنه، وهؤلاء التبس عليهم الأمر، لم يفعل هذا أبو بكر ولا فعل هذا عمر. نعم.
روى بإسناده عن عطاء الخراساني عن عكرمة قال أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قال أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما نزل بالمدينة ويل للمطففين، والبقرة. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. روى بإسناده عن خالد حذاء عن عكرمة قال ألف لام ميم قسم.
وآية البقرة، سورة البقرة سورة أحكام، ولهذا ناسب هذا العهد المدني. أما في العهد المكي فغلب عليه قضية التوحيد وتقرير قضية التوحيد وقضية البعث، هذه أصول الدين من جهة البعث ومن جهة التوحيد ومن جهة الميعاد، فكانت السورة المكية على هذا الطابع من الموضوعات. أما السور المدنية تناولت الأحكام فيما يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى ألف لام ميم قال ألف مفتاح، مفتاح اسمه الله، ولام مفتاح اسمه لطيف،
مفتاح اسمه الله،
مفتاح اسمه الله، ولام مفتاح اسمه لطيف، وميم مفتاح اسمه مجيد.
نعم، هذا قول أيضا من الأقوال الواردة في هذه الأحرف المقطعة، من ضمن أقوال عديدة، وقول مشهور عن السلف، وأقرب الأقوال الواردة عن السلف في ذلك هو قول من يقول بأن هذه الأحرف إنما يشار بها إلى ماذا؟ إنما يشار بها إلى هذا القرآن المتحدى به، وأنه من جنس كلامكم فليس خارجا عنه، فهو بلسانكم الذي تتكلمون به، وبحرف بلغتكم الذي تتكلمون بها، المكون كلماتكم من الألف واللام والميم والصاد والراء وغير ذلك، فلهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك نزل عليك الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا كل القرآن تأتي الإشارة بعد هذه الأحرف إلى القرآن، غالبا إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس أن يأتوا بمثله وكذا أو بعشر صور من مثله، إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك وقع ذلك التحدي. نعم، ولهذا ذكر ابن الجوزي قال اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل الصور على ستة أقوال، أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، الثاني أنها حروف من أسماء، فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل، والثالث أنها حروف أقسم الله بها، والرابع أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف قاله الفراء، والخامس أنها أسماء للصور، والسادس أنها من الرمز الذي يستعمله العرب في كلامها، يقول الرجل لرجل هل تا فيقول له بلى، يريد هل تأتي فيكون اختصارا يعني الحرف موجودة عند العرب. نعم، وذكر ابن كثير أيضا هات تفسير ابن كثير المعنى الذي ذكرناه، وهذا المعنى هو الأقرب في هذا الباب، فالله أعلم. وفيه الرد على من يقول بأن القرآن فيه ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا كلام مردود، فالقرآن كله معلوم المراد، معلوم المراد، لا حرفا ولا كلمة ولا آية ولا صورة يجهل المرء معناها، بل كل القرآن معلوم المعنى، لكن من جهة الكيفية، نعم الكيفيات وحقائق ما تؤول إليه الأشياء، هذا الله سبحانه وتعالى اختص بما يتعلق بالغيوب المتعلقة بالكيفيات وبما والغيوب المتعلقة بأخبار كيف تكون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أما من جهة المعاني فالقرآن كله معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة معلوم المراد منها، وتكلم السلف في المعاني، هذه كلها أقوال تكلم السلف فيها، هل المراد بهذه الأحرف هي اختصار الأسماء الله عز وجل مثل ما ذكر هنا عكرمة بأن الألف مفتاح اسمه الله ولام اللام مفتاح اسمه اللطيف وهكذا، هل هذه أو يراد بها معاني أخرى تكلموا فيها، ولو كانت من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله لما خاضوها مثلما تركوا الخوض في الكيفيات، وإنما هذه معاني علم المراد منها، علم المراد منها، وإذا عرفنا المراد من هذه الأحرف المقطعة فمن باب أولى الكلمات بقى الموجودة، فكل كلمة معلومة المعنى، ما في كلمة لا يعلم معناها أبدا في القرآن، لا ما في، ما يوجد كلمة واحدة لا يعلم معناها في القرآن، إنما يقول هذا أهل البدع لما أرادوا أن يجعلوا نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فقالوا بذلك، وقالوا لا نتكلم في المعاني، أهل التفويض قالوا لا نتكلم في المعاني، إنما هذه المعاني اختص الله عز وجل به بعلمها فنحن نقرأها فقط، هذا يتنافى مع قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وهل التدبر إلى معرفة معنى؟ وقال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، ويقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أستوقفه عند كل آية، معناه أن ابن عباس تكلم معه في كل آية، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، إذا القرآن معلوم المعنى، كل القرآن معلوم المعنى، ليس في القرآن متشابه من جهة المعنى مطلق، إنما فيه متشابه نسبي يعني يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. نعم نعم، أعطيني.
قال ابن كثير رحمه الله: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع ابن خثيم واختار.
طيب الثاني هتروز بس الأقوال.
ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.
طيب الثاني.
وعليه وقال ونقل عن سيبويه أنه نص عليه.
نعم الثاني. طب قال المختار ابن كثير قال المختار ها عندك اختار بعد الأقوال ذكر ابن كثير رجح
ابن جوزي ذكر خمس أقوال
ذكرنا احنا ابن جوزي ذكرنا ابن جوزي ذكرنا ستة أقوال مش خمسة ها ابن كثير طيب اقرأ
رابي إسناده عن عكرمة قال ذلك الكتاب هذا الكتاب قال تعالى في قلوبهم مرض
والمراد بذلك القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين المراد بذلك القرآن قال ابن الجوزي والكتاب القرآن وسمي كتابا لأنه جمع بعضه إلى بعض ومنه الكتيبة سميت بذلك الاجتماع بعضها إلى بعض ومنه كتبت البغلة لا ريب فيه الريب الشك والهدى الإرشاد والمتقون المحترزون مما اتقوه نعم لا ريب فيه هدى المتقين لا ريب في إنزاله وأنه منزل من رب العالمين لم يخلقه الله عز وجل حاشا وكلا كما تقول أهل كما يقول أهل البدع المعطلة لما خلقه الله سبحانه وتعالى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل هؤلاء اتفقوا على أن هذا القرآن المسموع الملفوظ المكتوب هذا مخلوق لكن اختلف المعتزلة مع الأشاعرة وغيرهم في ماذا في أنهم يقولون هو مخلوق معنى ولفظا أما هؤلاء اخترعوا اختراعا ألا وهو أما المعنى فغير مخلوق لأن الكلام عندهم صفة ذاتية قديمة غير مخلوق وأما اللفظ فمخلوق وإلا فهم يتفقون على أن القرآن المكتوب هذا في المصاحف والمسموع بالآذان والمقروء بالألسن أنه مخلوق ولهذا حقيقة قول الأشاعرة وقول المعتزلة حقيقة قول الأشاعرة وقول المعتزلة لأن ما في كلام يكون فيه يكون معنى قائما بنفسه ما في كلام اخترعوا اختراعا وقالوا بأن الكلام هذا صفة ذاتية وهذا كلام نفسي لأن عندهم أنهم يردون الصفات الاختيارية وبالتالي الكلام هذا لو قلنا بأن اللفظ غير مخلوق لاقتضى أن يكون يتكلم بمشيئة وهذا يرفضونها أصلا لكن اختلف الأشاعرة عن الكلابية بأن الأشاعرة قالوا هذا عبارة عن القرآن عبارة عن كلام الله هذا قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام الله وأما الكلابية فقالوا هذا حكاية عن كلام الله ورد الأشاعرة على الكلابية لأن الحكاية تعني مطابق يعني هذا يحكي كلام الله الأشاعرة يقول لا ليس ككلامي كلام فلهذا نمنع الحكاية لكن نقول عبارة وإلا كلام الله معنى واحد قائم بالنفس هذا لا تعلق له بمشيئة إن عبر عنه بالعربية المعنى القائم من نفسه ده إذا عبر عنه بالعربية صار قرآن أو بالعبرانية صار توراة أو بالسريانية صار إنجيلا إنما ما في فرق يعني عندهم ما في فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل كله كذا ولا حتى فيه أول وابتداء وانتهاء ما في كل شيء واحد معنى قائم من نفس معنى واحد قائم من نفس هكذا يقولون. طيب إن عبر عن هذا المعنى بالعربية نسميه قرآن، أو بالعبرانية نسميه التوراة، أو بالسرينية نسميه إنجيل. هذا كلام لا يدخل عقلا ولا يستقيم أبدا، إنما القرآن كلام الله عز وجل. فهذا لا ريب في إنزاله، وأنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإنه لتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين ليس من شجرة ولا مخلوق في الهوى ولا مأخوذ من بيت عزة، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ومن. هذا إسناد القرآن يا إخوان، إسناد القرآن في هذه الآيات، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا ريب في هذا في الإنزال، ولا ريب في التأويل الذي اتفق السلف عليه. وأما ما وقع من السلف فإنما هو من اختلاف تنوع، لا من اختلاف تضاد، وهذا ليس يتعلق لا بنصوص الصفات والحمد لله، ولا بأصول ديانة ولا إلى آخره. الحمد لله الأصول هذه كلها متفق عليها، ولهذا لا توجد آية في القرآن لا يعرف معناها السلفي. ليس لمنهج الخوارج حظ في القرآن من تأويلهم، وليس لمنهج المعتزلة حظ، وليس لمنهج الخوارج حظ، ليس لأهل البدع حظ في التأويل الذي يدل عليه القرآن والسنة، ليس لهم حظ في هذا. إنما هذه تأويلاتهم، هذا تأويل المعتزلة، هذا تأويل الأشعرة، هذا تأويل الخوارج، هذا تأويل كذا. إنما تأويل السلف هو المراد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم تختلف أمة السلف لا في التنزيل ولا في التأويل، أقصد في يتعلق بأصول الدين، والتأويل أكثره اللي فيه خلاف فيما يتعلق بمعاني الكلمات راجع إلى اختلاف التنوع في أكثره، ليس في اختلاف التضاد سوى أحرف يسير ليست هي من أصول الدين. إنما الحمد لله جميع النصوص المتعلقة بالأصول كلها السلف تفسير فيها واحد، لم يختلف في تفسيرها أبدا، لم يختلف في تفسيرها، إنما تفسيرهم واحد فيها والحمد لله. وإن خفي عليك شيء أن بعض السلف خرج عن هذا، فاعلم أن الرد على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن السلف طريقتهم في التفسير تارة يفسرون بالمنطوق والمطابقة وكذا، وطارة بالمفهوم، وطارة بالمقتضي. مثلا وهو معكم أينما كنتم بعلم، هذا تفسير بإيه؟ هذا تفسير بالمطابقة، يعني معنى مع علم، لا هذا تفسير بمقتضي. فمن مقتضيات مع الدالة على المصاحبة العلم، هذه معية علمية ليست معية ذاتية، وإلا معنى المعية معية حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة من صفات نقول فيها ما قلنا في سائر الصفات، يبقى انتبه. فلهذا لما نأتي لتفسير مجاهد مثلا في الموازين انتبه، هذا لا تقول المجاهد فسر الموازين بالعدل وهذا تفسير المعتزلة وهذا، انتبه. نقول مجاهد لا ينكر الميزان الحقيقي الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو ممن نقل عنهم الإجماع، فإن السلف مجمعون على هذا. لكن هذا تفسير كما قلنا بمقتضي، فمقتضي الميزان هذا العدل. فإذا إذا أشكل عليك شيء فاعلم أن طريقة السلف في التفسير تارة يفسرون بالمطابقة تارة يفسرون بتضمن، تارة يفسرون بمقتضي، تارة يفسرون بمفهوم، تارة يفسرون فيريد العالم أن يبرز معنى هنا أو كذا وآخر، مثل تفسير الصراط، تارة بالإسلام، تارة بالقرآن، تارة بأبي بكر وعمر، تارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكله صراط مستقيم. كله صراط مستقيم لا خلاف فيه. إذن يا أخواني ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه من جهة التنزيل ولا ريب فيه من جهة التأويل. وقد أشار ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إلى أن الأمة قد اختلفت في التنزيل والتأويل. في التنزيل من جهة ماذا؟ هل القرآن نزل من عند الله عز وجل أو هو مخلوق؟ وفي التأويل وهو تأويلات أهل البدع والضلالة. فاختلفت الأمة فيما يتعلق بالتنزيل من هذا الوجه، وفيما يتعلق بماذا؟ بالتأويل. فهو لا ريب فيه بوجه من الوجوه والحمد لله. نعم.
ده كثير شيخنا ذكر في ترجيحه.
نعم.
بعدما ذكر في الأقوال الحروف المقطعة قال: ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام.
نعم هذا له كلام آخر. نعم نعم فين هو؟ هاته اقرأ.
قال بعد أن ذكر كلام قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم را.
إيه الدعي لهذا
ثم
الكلام؟
قال شيخ ثم قال ابن كثير: قلت ولهذا كل سورة افتتحت قال ابن كثير قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد لها أن يذكر فيها الانتصار للقرآن
قبلها
وبيان إعجازه.
هتلاقي قبلها قبلها
وقول الزمخشري. يا شيخنا
اقرأ. نعم ثم قال نعم حتى يعطي
قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه.
يعني ما لا إله هذا. نعم فهو قول ذكره ما لا إله. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض قال الشك.
نعم والمرض الذي في القلب إما من جهة شبهة وإما من جهة شهوة، فالأمراض قسمان: أمراض القلوب قسمان، أمراض شبهات وأمراض شهوات، وأشدها وأعظمها أمراض الشبهات، فهذه أخطرها. ومرض الشبهة يأتي من معارضة الخبر، ومرض الشهوة يأتي من مخالفة الأمر، ويتغلب على مرض الشبهة باليقين، وعلى مرض الشهوة بالصبر. ولهذا فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم صبروا عن الشهوات وأيقنوا وواجهوا الشبهات باليقين. هذه أمراض: مرض الشبهات، مرض الشهوات، مرض الشبهات، مرض الشهوات، أخطرها مرض الشبهات، ومنه تنتج ومنه نتج جميع البدع، مع ما ينضاف إلى ذلك مرض الشهوات أيضا، لكن أصل ذلك الشبهات. فعن الشبهات نتجت البدع ونتجت الأهواء، ولهذا يقال أهل الشبهات أهل الأهواء. نعم عاذنا الله وإياكم منها، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الافتراق إنما هو ماذا؟ كلهم في النار إلى واحدة. هذا الافتراق إنما هو في ماذا؟ هل هذا الافتراق فيما يتعلق بالمعاصي؟ يعني فرقة الزنا، فرقة المرابين، فرقة، لا، إنما متعلق بهذه الشبهات التي يكون عليها أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات. نعم. طيب أكمل أثر هذا.
رابي إسناده عن عكرمة في قلوبهم مرض قال الزنا.
نعم.
عن مالك عن
هذا مرض شهوة، ولهذا قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن فزادهم الله مرضا قال زنا.
هذا متعلق بالشهوة، وقلنا بأنها شهوات وشبهات. تبنكم بعد العصر إن شاء الله.